السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الحاقدين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وجعلنا دوما وأبدا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك. وجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إني أبرأ بك في نحور أعدائي، وأعوذ بك من شرورهم. ربنا اكفينيهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. مصر الجديدة، الأربعاء 11 من شهر الله صفر 1434 من العام الهجري، الموافق 26 ديسمبر 2012 من العام الميلادي. واستفتاءنا على صفحة برنامج مصر الجديدة: هل تتوقع حصول رجال النظام السابق على براءة في القريب العاجل؟ نعم، لا، لا أدري. نحتاج الحقيقة أبدأ حواري بتعليق سريع على أحد مشايخ الأزهر، وهو المدعو أحمد كريمة أستاذ الشريعة. طبعا سيبوكم من الجانب التمثيلي، لأنه خلاص الممثلون في مصر كتروا قوي، الناس اللي بتمثل في مصر اللي بيعيطوا وبيتشحتفوا، ومنهم هذا الرجل الكريم اللي طلع امبارح بدا عليه انه متأثر جدا يا حباية قلبي ويا عيني على الشحتفة اللي عملها مع الآسيا السيدة منى الشاذلي. الحقيقة منى كانت قاسية جدا امبارح باللي عملته، مش متخيل ان حد حتى من اعدادها يعني يعرف الراجل. طب ذكروا الفيديو، طب بصوا عليه، انما هو اي التقاط لاي حاجة. عشان كده قلت لكم هذا الاعلام المهووس احيانا بتصيد الاخطاء، هنشوف شوية حاجات كتير النهاردة، لكن لما تيجي تبص على الاعلام ده ايه اللي عاجبه عند مشايخ على هواه؟ والله العظيم اقسم بالله كانك بتبص كده في سوره النور: وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين. اول ما الاقي كلمه عجباه عند شيخ من المشايخ يصدرها لك، وينسى ان هو اساء لنفس الشيخ قبل كده وبهدله وطعن عليه وزور عليه، بل وهاجمه في البيت بيتك، واعتبر انه من شيوخ الفتنه. ده العادي بتاع الاعلام ده. خدمني في المنطقه اللي تخدمني فيها. احمد كريمه طبعا لما سال الحقيقة بيقول لها: ما تقوليش على الشيخ أبو إسحاق شيخ، ولكن قولي على مشايخ الأزهر فقط. اسمحوا لي بس أشوف المشهد كده عشان أذكر حضراتكم بيه، وأرجع أعلق على هذا الرجل وعلى حكاياته اللطيفة. خليكم معنا.
زميلي بآية واحدة أرجوك، حتى يعذرون الناس. الله قال في سورة الأنعام: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الذين يفرقون الدين إلى أحزاب وإلى مذهبيات وإلى عصبيات، وإذا وسد الأمر لغير أهل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانتظر الساعة. وقال: إن من علامات الساعة أن يتكلم الرويبضة في دين الله. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، مثل ما استمعنا فيه المصادمات الإعلامية المنسوبة إلى الدين زورا. وحسبنا الله ونعم الوكيل، وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. لا نقول غير هذا. ضاع إسلامنا سمعته ومكانته، ضاعت تحت أقدام النخاس الفكرية والتعصب المذهبي. فإلى الله نسأل.
صحيح عليا جدا الحقيقه. انا يعني عيطت كتير اول ما شفت الفيديو ده. ده الراجل بيتكلم على التعصب المذهبي اللي ما بيعترفش الا بعلماء الازهر. يقول لك ما فيش شيخ غير في الازهر، وما بيعترفش الا بالاشاعره، دول هم اهل السنه والجماعه عنده، رغم ان ما شاء الله في كلام عن الاشاعره قد كده من اهل العلم خلاص، وده مجاله عند اهل العلم والعقيده. الباشا اللي بيقول لا يجوز في الخلق الاسلامي والعمل العلمي السليم لقوله تعالى على الانكار والتشنيع على المخالف، هل يجوز الانكار والتشنيع على المخالف؟ دي احدى فتاوى كريمه. بيقول ولا تنابزوا بالالقاب خلاص، وليس من شيم اهل العلم والصلاح انك انت تشنع على المخالف لقول النبي سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. اللي هو بيعمله بقى يقول لك السلفيين والاخوان دول خوارج هذا العصر. طيب ولك العلم في الازهر بس، حاضر تعالوا كده بسرعه، والشعب المصري نشط الذاكره، مستعد طبعا اجيب لكم الكلام ده كله مكتوب. مين صاحب فتوى البيره حلال؟ ازهري. مين صاحب فتوى المساج بيد اجنبيه حلال؟ ازهري. مين صاحب الخادمه ملك يمين؟ ازهري. مين صاحب ان التمثيل حلال والدليل على ذلك قول الله علمه البيان لالهام شاهين؟ ازهري. مين صاحب فتوى تأجير الأرحام؟ مين صاحب فتوى تأجير الأرحام؟ أزهري. مين صاحب فتوى إرضاع الكبير الموظفة تردع الموظف عشان يختلوا بعض في الأوضة يبقوا إخوات في الرضاعة؟ أزهري. مين صاحب إن الحجاب مش فريضة إسلامية؟ أزهري. وعلى مواقع المسيحيين المصريين إنه ارتد، مش هقول اسمه. مين صاحب إنه عدم تغطية الزوجين أثناء الجماع تبطل عقد الزواج؟ أزهري. من صاحب زيارة القدس بتأشيرة إسرائيلية؟ أزهري. هم دول عند أستاذ كريمة فقط أصحاب العلم الأزاهرة، يعني مالكش دعوة عبد المقصود مع احتفاظي بالألقاب بقى، المشايخ عبد المقصود والشيخ أبو إسحاق الشيخ حسان كل مشايخنا الشيخ المقدم، مالكش دعوة الناس دي خالص، الناس دي لا تأخذ منها علم ولا تعترف بها، العلم فقط عند الازهريين اللي قلت لكم على فتاواهم هذه. ولذلك الاستاذ متشحتف قوي. عارفين لما قلت لكم ان في كلمه دستور بتعصب بعض الناس؟ برضو نفس القصه. احمد كريمه ده طعن كان في الشيخ خالد الجندي في قناه ازهري، وطلب كان مع كام واحد من الازاهره يا اما تغلق القناه او يتغير اسمها. ليه؟ قال بيقول لك اهو الخبر قدامي اهو، والله تقدم ده من زمان، والشيخ خالد الجندي يعني بكرمه الحقيقه معاه حاول يهدي المواضيع وجابه واستضافه عنده في القناه، لانه اكثر من عانى من الازاهره وتقدروا تسالوه يصدقني او يكذبني كان الشيخ خالد الجندي، لان كان شايفينه ان هو ازهري وما شاء الله في المقدمه كان دايما عنهم، وهو اكثر الناس ظهورا واكثر اعلامي موجود في هذا الوقت، فكان في يعني غيره تصل للحقد. تقدم اكثر من 150 من اعضاء هيئه التدريس بجامعه الازهر بمذكره للدكتور احمد الطيب من اجل وقف بث قناه ازهري التي يرأسها الداعيه الشيخ خالد الجندي او تغيير اسمها بدعوى انها تحمل اسم الازهر بينما هي لا تمثله، وان صاحبها ومالكها والمساهمين فيها ليسوا من دعاه ولا اساتذه في الازهر. واكدوا في مذكرتهم ان القناه التي انطلقت قبل عام لم تحصل على موافقه الازهر بحمل هذا الاسم، مطالبين باجبار الشيخ خالد على تغيير هذا الاسم او التحرك لملاحقته قضائيا بتهمه انتحال الصفه التي تصل عقوبتها الى السجن 3 سنوات فضلا عن كونها قضيه مخله بالشرف والادب لحد قولهم. ده كان بيعاني منهم الشيخ خالد الجندي على طول في هذا الشكل. ده الاستاذ احمد كريمه. الاستاذ احمد كريمه اللي راح بلغ عن حلقه عقيده في مسجد، وكانت حجته ايه؟ حجته ان اللي في المسجد دول المسجد جنب بنك ودول بدؤون لحسن يسرقوا البنك، اللي بيقول لك الاخلاق والقيم وهيعيط قدام الاسيا منى الشاذلي خلاص. فدي ناس عجيبه الشكل، بل البهواب بقى اللي شيروا المقطع البكاء اللي هو تراني ابكي وهعيط ده كلهم، واعتبروا ان ده الاسلام الوسطي. يا اخي والله العظيم اقسم بالله لا يحاسبنكم الله على نفاقكم. ربنا ابتلانا بناس منافقه ابتلاء كده، منافقه نفاق غير مسبوق. طيب قعدتوا تقولوا المشايخ السلفية اللي ركبوا الثورة الذين كانوا يحرمون الخروج على الحاكم، ايه رأيكم؟ هم كخة؟ انا موافق رغم اعتراضي، وقلت لكم قبل كده في مشايخ كلمتهم بنفسي، بعضهم توقف وبعضهم قال ننزل وبعضهم قال انا مع عدم الخروج وبالدليل، انما انا موافق كلامكم. تيجي نشوف احمد كريمة كان بيقول ايه في الثورة. اتفضل يا استاذ.
قول واردت على يعني الاخت الفضلة الاستاذ الهام شاهين، اقول لها هذا ليس رأي الازهر وليس رأي الاسلام.
انا بشكر حضرتك.
لا رأي الاسلام ولا رأي الازهر، انت مواطنة عفيفة شريفة لك كل احترام وتقدير، لان القضاء الاسلامي بيجعل ضمانات كافية، وشريعة الإسلام في وسائلها وأدبياتها ومبادئها وسلوكياتها وأخلاقياتها. أما تحول الرأي من الرأي السلمي لدفع مظالم إلى المناداة بخلع وإقفاء ولي الأمر فهذا بغي محرم مجرم. قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إن الاستجابة لمطالب خلع ولي الأمر وحل مجالس نيابية قائمة سيوجد مفاسد عظمى حاضرا ومستقبلا، منها خروج قوى لا يرضون عن الحاكم ولا مؤسساته، او لا يرضون عن مكاسب معينة، وتصير الامور فوضى وتختفي الآلية الدستورية والتشريعية، وتبقى البلاد في دوامات تهز الاستقرار وتغتال الامن العام. ان التسبب في تعطيل الاموال وفي ضياع الاموال وفي ضياع وتعطيل المصالح وما يؤدي الى احتكار السلع والغلاء واشاعة جو الرهبة والخوف وتهديد الاعراض والاموال واراقة الدماء وتقاتل الناس، هذا محرم شرعا، يستوي في ذلك المتسبب والمباشر. ايها المتظاهرون، لا تنخدعوا باقوال وشعارات ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. ان الله نعى في قرآنه على هؤلاء المحرضين والمتمالئين والخارجين عن الجماعة وولي الامر. قال الله عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ففضوا الاعتصام وانصرفوا مأجورين، والله سبحانه وتعالى يعيد الأمن والأمان والسلم والسلام والإخاء في ربوع وطن عزيز غال تعرض لرأي سلمي في بدايته وانتهى الى امر تخريبي.
ده حضراتكم حقه، انا ما انكرتوش عليه، ده حق واحد شاف ان ده تخريب وروحوا بيوتكم وخروج على ولي الامر. في واحد من اعلام المسيح الدجال او منى الشاذ لقيته، طب بس انت كنت بتقول احنا عمالين نجرح في السلفيين اللي هم مع اني معرفش مين هم، يعني يجيبونا بالاسماء كده يقولوا وتقول ان ده راي الاجتهادي. طب ما هو راي يوافق رايك، اشمعنى السلفي بقى منبطح وانت عزيز كريم؟ اشمعنى السلفي بقى كخه واللي حرم او اللي اجاز عدم صلاة الجمعة في المساجد يوم 28 يناير عادي. اشمعنى بسأل. بس انا ببعت للشباب اللي هو ايه، تعرف بعض الشباب ما بيصدق حد يشتم حد بيكرهه او يقول حاجة على هواه، يفضل على الانترنت يصدع دماغ الناس، ولاقي بقى رسائل ومسجات ويا جماعة ردوا وما ردوش وكلام ده صح ولا مش صح. ادي رأيي، حد عاجبه فيه. اما اتصل بإلهام شاهين وقال لها انت فاضلة وشريفة وعفيفة، كويس، هل انكرت عليها شيئا يعني؟ قلت لها بس برضو يعني ارجوكي، المشاهد اللي فيها التعري جامد وقبلاته ده ما ينفعش برضو، وهذا لا يجوز وهذا حرام. يعني هل مع ثنائك عليها نصحتها ان تلتزم فنا الناس ممكن تحبه وما تتأذاش البيوت لو شافته؟ لا، انما ليه عمل كده؟ لانه فكرة احمد كريمة عدو السلفية الاول في مصر، ودايما هتلاقي لك ايه السلفية الوهابية. طبعا وعنده مشكلة مع السعودية، انا معرفش ايه بس اعرفها يعني، بس ايه انا معرفش، بدليل انه في مصر وعامل حديث قدامي بيقول المادة 219 في الدستور هي مادة متسلفة وهابية استطاعوا تمريرها وخدعوا بخبث ومكر، وهي مادة لا يكتبها طالب في اولى حقوق. وبعدين قاعد يتكلم وبيقول في الجانب العقائدي، وقال ان اهل السنة والجماعة نحن في الازهر. شوف التعصب اللي بيتكلم عنه، وبيقول ضاع الاسلام بسبب، وهيعيط وها شد كده عشان يعيط يعني، وكويس ان اسيا ما كملتش الحوار يعني خلاص، وعملوا موسيقى بقى تصويرية وبتاع، والقلق اللي بيعمل في الحالات ده ساعات. فقال لك اهل السنة والجماعة نحن في الازهر، كأن اي حد ما بينتميش للازهر ده بر اهل السنة والجماعة، ده بقى من الخوارج، ده من اي حد غير اهل السنة والجماعة. بيقول نحن في الازهر، اهل السنة بما يمثل 95% من مسلمين العالم، نفسرها في الجانب العقائدي هي مجموع الاشاعرة والماتريدية في علم العقيدة او في علم الكلام المتفرع عنه. كأنه حصر اهل السنة والجماعة في الاشاعرة والماتريدية. ما تعرفش ليه يعني، ما بنعرفش. ويقول لك لا يجوز الانكار على المخالف. طب تفتكر ان انكارك على ان غيرك من اهل السنة والجماعة ده لا يليق بواحد استاذ شريعة في الازهر؟ ده يليق بيه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. خدوا بالكم بقى من الكارثة السوداء. قال لك والمادة 219 دي، انا بقول لبعض الازهرية غفر الله لهم انهم رضخوا للخبث الوهابي ووضعوا هذا اللغم، لان عندما تأتي قضية باسم هذه المادة ستدمر الاثار والنساء لن تخرج من البيوت، وايضا النساء سترتدي النقاب. الاجندة التكفيرية العصبية المذهبية للفروق السلفية، لاننا لا نتعامل مع فصيل واحد من السلفي، فهناك فصيل دعوي وحركي وجهادي. وقعد قال كلام ما انزل الله به من سلطان، بل بالعكس كان دايما يقول لك ان جميع الفتاوى الصادره من علماء الازهر معتدله، لكن هناك من يفهم الكلام على هواه او من يؤوله كما يريده. ودخل في قصه تهنئه المسلمين للمسيحيين في الاعياد والكلام ده كله، في محاوله دايما لمحو الراي الاخر من الوجود، كان هو ده الراي الاوحد اللي موجود. وحوريكم طبعا هذا الكلام انه كلام باطل وترهات. ادي الدكتور احمد كريمه، وانا قلت لكم ادي الفتاوى اللي صدرت من بعض الازاهره، مع كل احترامنا ان في فصيل منهم معتبر صنديد في العلم راسخ مليء، انما في منهم باعوا كل حاجه عشان الكراسي وعشان يبقى في الصوره وعشان يبقى في المشهد، وما عندوش ادنى مشكله، ويقولوا له سب السلفيين والاخوان ما عندوش مشكله، وما تعرفش ليه برضه يعني مش وكانوا قعدوا فتره عذبونا الفتاوى التي تخرج على الفضائيات غير المنضبطه، تلاقي اللي بيتكلم ده لا يحسن اي شيء، كل حاجه عنده مباحه، يعني ما يقولكش اراء حد تاني، تيجي تقول السلام على المراه ما يقولش ان في راي بيحرم ده وادلته، لا لا لا، يقول لك دي ناس متنطعه، سماع الغناء بقى اشكاله دي ناس متنطعه. وانت بتسال واحد شيخ من دول بتقول له ناس بتقول ان الغناء حرام، قال لها لا طبعا، والدليل على كده ان انا بسمعه. طب يا ألا، هو ده الدليل اللي احنا هناخده من القرآن والسنة، انك انت حضرتك انت بقيت حجة دلوقتي على النبي وعلى الصحابة وعلى الدنيا كلها. طب حتى لو عايز تجوز هات دليلك، قول والله الدليل التاني، واعملوا زي ما بتقعدوا تقولوا للناس، وكل واحد براحته. انما اشمعنا في الحاجات دي المخالف ليك تدوس عليه وتنكر عليه وتشنعه وتعتبره متطرف وهابي وأصولي وانت المتسامح الكريم. الفتاوى دي كانت من عندي، فتاوى ان واحد يبقى خدامة في البيت يتعامل معاه زي زوجته ملك يمين، دي كانت جات من عندي موثقة موثقة. فتوى ان واحد يعني يلتقي زوجته لقاء شرعي حلال مش متغطيين يبقى عقد الزواج باطل خلاص بقت محرمة عليه، جات من عندي، مهم من عند أزهري وعندي آلاف الفتاوى. فعرض من ذلك بنفتح للشيخ شلتوت والشيخ جاد الحق علي جاد الحق، الشيوخ الكرام شيوخ الأزهر السابقين ما شاء الله، والشيخ عطية ثقل الله يرحمه ويغفر له القامة العملاقة في الأزهر بشهادة كل الأزاهرة. لكن دول أعوذ بالله أعوذ بالله، الإخوان والسلفيين الإخوان والسلفيين الوهابيين الخوارج اللي 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 وهو قدامكم اتكلم ازاي على الواقفين في ميدان التحرير، ما سمعوش مننا ده واتهمونا ان احنا ما بنخرجش على الحاكم، والراجل يقول ما حدش والله وجهه مره ولا قالوا انت بتعمل ايه، الشيخ المستنير ويسقفوا له في البرنامج، والتاني يسقفوا له ان قال التمثيل اللي فيه تعري وقبولات وتبذل وشيء لا يرضي الله قطعا قولا واحدا، لا يرضي الله سبحانه وتعالى ولا يرضي صاحب اي مروءه. قالوا عنه ايه؟ انه ده فن وربنا احله لان ربنا قال خلق الانسان علمه البيان. احنا معنا مداخله يا ابني مصطفى من الجيزه. السلام عليكم يا مصطفى.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذنا استاذ خالد.
ازاي حضرتك يا سيدي؟
يا رب يحفظك. ازاي الحال؟
احمد الله اليك. اتفضل.
والله حضرتك يعني قلت كلام كتير، ده فيما هو اشد واشد.
نعم
يعني فيما هو اشد واشد. يعني هذا الرجل
بس ارجوك ان يكون في كلام علمي. يعني لو في حاجات شخصيه ما تقولها ليش.
لا 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 ممكن نتكلم كلام علمي. هو هو حضرتك اتكلم في موضوع ان هو بيتكلم ان اهل السنه جماعه هم الاشاعره، الاشاعره اللي هو بيدافع عنهم دول. هو لما ذهب الى اليمن بما لما اخذ مقابل مادي كان يدرس هناك العقيده الزيديه الشيعيه.
نعم
يعني هو لما راح اليمن في مقابل مادي عالي كان يدرس العقيده الشيعيه الزيديه، يعني اصلا تنازع عن عقيدته.
نعم.
ده شيء. الشيء الاخر اللي هو يدندن حواليه في المركز على طول الكتاب بتاعه، كتاب السلفيه بين الاصيل والدخيل طبعا، ويتهم فيه بقى الشيخ الاسلام الكنان هو اول من ابتدع تقسيم التوحيد الى الوهيه وربوبيه واسماء وصفات.
يعني تخيلوا لما احمد كريمه يتكلم عن ابن تيميه.
يعني
الذي يؤمن له بالفضل كل من قرأ في العقيده
طبق شيخ الاسلام هذا، يعني سبقه مثلا في ثنايا كلام الطبري وفي ابن بطه وغيرهم غيرهم من العلماء قسم هذا التقسيم، يعني هو مش تقسيم بدعي عند ابن تيميه. غير ان في كلام ثاني للعلماء كتير في الموضوع ده. ده شيء. الشيء الاخر هو بيقول ان احنا يعني شبهنا ربنا سبحانه وتعالى لما قلنا ان له صفات، ان له يد وله سمع وله بصر، وان ده تنزيه المفروض احنا ننزه ربنا سبحانه وتعالى وننفي عنه كل هذا كل هذا.
نعم.
ده شيء. الشيء الاخر ان هو بيقول ان احنا برضه بنقول ربنا سبحانه وتعالى في السماء مع الملائكه ومع الارواح ومع الكلام ده كله، قلنا له مش احسن ما يبقى في اماكن الحشائش والقذرة.
طيب انت هل في اي موقف شخصي بينك وبينه؟
ما حضرتك عارف الموقف اللي بين اللي بيننا وبينه
اللي هو حكيت لي عليه قبل كده. هل ما زال مصر ان هو بيعمل لكم مشاكل في المسجد برضه ولا خلاص كده؟
طبعا شيخنا. طبعا حضرتك مدير الاوقاف اخيرا جه برضه وقال بعد ما سمح لنا ان احنا ندرس، احنا الدوره كانت قائمه على علوم الالات، كانوا مصطلح الحديث، علم العقيده، اصول اللغه، اصول الفقه، وكل واحد متخصص بيدرس الحاجه بتاعته. لما جاء بعد كده مدير الاوقاف سمح لنا، جاء قال بعد كده زي ما عملتم دخل على قناه الناس وخرجتم وفضحتونا على قناه الناس، في ناس اقوى منكم ويقصد الدكتور احمد كريمه بيطلع على القنوات وممكن برضه ان هو يعمل مشاكل معانا اكبر من المشاكل اللي انت عملتوها. فمعلش انا اسف لن اقبل بهذا الا بتصريح، او تكتبوا لي الكلام ده وتقولوا الكلام ده كله. قلنا له طيب اكتب لنا الصيغه. كتب الصيغه ان في بعض المجموعه من الناس احنا ما نعرفش ازاتهم ايه استولوا على المسجد وبيدرسوا فيه واحنا ما نعرفش هم منين ولا ايه جهتهم ولا الكلام ده كله. قلت له لا ده بلاغ، ده كده بلاغ، مش مثلا ده تصريح، ده بلاغ.
طيب هل حقيقي ان هو قال ان هو خايف على البنك يحصل له حاجه جنبكم؟
اه فعلا. ايوه قال المسجد في وش البنك وانا اخشى على البنك. طيب انت حضرتك حاجه ثانيه استاذ خالد
سريعا بس في الثانيتين اتفضل.
بعد موضوع حضرتك على طول ما اتكلمنا مع قناه الناس، جاء اليوم اللي بعدها قال انا ما كنتش اعرف موضوع الان شاهين والكلام ده كله، انا ضحك عليا فيه وانا كنت ماشي في الشارع وما كنتش اعرف انا بكلم مين، وكتب ورقه
على فكره. انت انت مسؤول امام الله عن هذا الكلام.
ده الكلام ده قاله في المسجد قدام الناس.
قال قدام الناس في مسجد ايه؟ قال قدام الناس في مسجد ايه؟ تقول لي بالراحه لو سمحت.
مسجد شعبان غنيم اللي هو بيدرس فيه اللي هو بيدرس في الدوره بتاعته.
قال ايه بقى؟
قال الكلام ده. قال انا ما اعرفش ان دي الهام شاهين، وعلق ورق على المساجد قال فيها اللهم انا ابرأ اليك من الهام شاهين الى اخره.
شكرا جزيلا مصطفى، انا مش عايز غير كده. كويس، دي معلومه جديده بالنسبه لي، جزاك الله خيرا. ده اللي خلاني بس والله العظيم اقسم لكم بالله، لا المساله مساله رد ولا تشفي ولا انتقاص، لكن هم بيدفعوك انك انت تقول طب ليه بتطلبوا منا اللي انتوا ما بتعملوهوش؟ يعني ليه دايما بتشنع عليا اذا اخطات وعايزني اسكت لك اذا اخطات، تشنع عليا اذا رديت عليك وانت اللي ابتدات بالسب والطعن والغمز واللمز؟ ليه؟ عشان ايه يعني؟ احنا مثلا ناقصين حاجه بالنسبه لك؟ مش هنعرف نرد عليك، ودينا لا بنرد عليك لا بنشتمك، ودينا بنقول لك كلام انت بتقوله وفتاوى خارجه من الازهر الشريف. وتاني بكرر، الازهر مليان ناس فيهم من الخير والعلم يعني ما لا يتصوره احد، وحفظ المتون وراسخين في الحديث وفي السيره وفي العقيده، لكن سبحان الله في عداوه غريبه لقطاع من الازهر لقطاع مشايخ السلفيه اللي اشتهرت اسماءهم ولمعت في الفضائيات وفي كل الوطن العربي. بالك واحد يقول لك ايه؟ وانا ايش عرفني انه ده مش عارف ايه؟ طب ما تكلمه بالعلم بدل ما تقعد تغمي صوت المزفياني. يعني لما تقعد قدام اسيا منى الشاذلي وتقول لها وتقول الشيخ ابو اسحاق، يعني الست بتحترم الراجل، وطبعا يعني احنا مش ده مش منا ليها، مش منا منها يعني، لكن بتقول الشيخ انت ترد لا مش ما تقوليش الشيخ، الشيخ من الازهر بس، وبعد كده يقول لك اعوذ بالله من التعصب المذهبي وهيعيط. امال انت بتعمله ده اسمه ايه؟ اللي انت بتعمله اسمه ايه يا سيد احمد كريمه؟ وتبرؤك من الهام شاهين في المساجد قدام الناس ده اسمه ايه؟ وانا ما قلتلكش تبرأ منها، قلتلك انصحها بالخير، قول للناس في فن جميل وفن راقي يناقش مشكلات المجتمع، بدل ما نسمع فن سب الدين وفن الايحاءات بتاع الافندي خالد يوسف والمجموعه اللي شبهه دي كلها يعني، وفن العري والسرير وللحفه بتاع قناه الناس. سبحان الله. فريد الشوباشي، اشعر بالغثيان عندما اتحدث عن الدستور. طب دستور 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 دستور، رجعي بقى او خدي موتيليوم، كل ما خليه معاك جيبه الشنطه زي دواء السكر والصداع، كل ما حد يقولك دستور ابلعي حبايه موتيليوم عشان ما ترجعيش. اصابه 13 مصري في انقلاب حافله ترحيلات بالسعوديه، القنصل العام في جده السفير عادل الالفي اوفد مندوبا من القنصليه لزياره المصابين المصريين في مستشفى عسير الدولي للاطمئنان على حالتهم وتلقيهم الرعايه الطبيه. دول اصيبوا اثر انقلاب حافه الترحيل، كانوا مترحلين من السعوديه على طريق ابها جده. اسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظ المسلمين من كل مكروه وسوء. القبض على كاتب سعودي بتهمه الاساءه للرسول. كشف خالد المطرفي المدير الاقليمي لقناه العربيه في السعوديه ان السلطات الامنيه في السعوديه قبضت على الكاتب تركي الحمد. طبعا تركي الحمد ده علماني من ابغض العلمانيين اللي تعرفهم في حياتك، واسال الله ان يحفظ اهل السعوديه من بني علمان ومن اشكال هؤلاء. البي بقى كاتب ايه على تويتاته؟ دي مش تويتات، ده غربان بتنعق يا جماعه، مش عصافير بتغرد، احنا لازم نسلاها حاجه تانية خالص يعني، ووب كروس اللي بيسموها دي ولا نعيق الغربان يعني. كاتب ايه؟ بيقول جاء رسولنا الكريم ليصحح عقيدة ابراهيم الخليل، وجاء زمن نحتاج فيه الى من يصحح عقيدة محمد بن عبد الله. وربنا يقول لنا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. مش النبي اللي تقول عليه رومانسي؟ بعض الشباب كده اما يحب يبسط الامور للبنات والولاد الصغيرين في النوادي والمنتديات وبتاع، يقول لهم النبي كان رومانسي يعني ما ينفعش، مش عارف ايه ده، ينفع الكلام ده يتقال على النبي؟ واحد ثاني يقول لك ايه؟ درس اليوم النبي محمد الثائر. اهو خلاص يعني عشان في ثورات في الدول العربيه هنلصق باسم النبي انه ثائر؟ ثائر؟ طيب. وكتب تركي الحمد ايضا سيد الخلق جاء بعقيده الانسان فحولها البعض الى عقيده بغضاء الانسان، وهاجم بعض الاسلاميين وصفهم بانهم نازيين جدد، فكتب نازية جديدة تطلب وجهها على عالم العرب اسمها الإسلاموية، ولكن زمن النازية ولا وستشرق الشمس من جديد. شقيقة متهم الزند. لو الفيديو جاهز يا جماعة. وكلاء نيابة عذبوا أخي صعقا بالكهرباء. نفت ميدين عيسى عبد الرحمن شقيقة عبد الرحمن عيسى أحد المتهمين في الاعتداء على مستشار الزند رئيس نادي قضاة مصر أن يكون شقيقها فلسطينية الجنسية مؤكدة أنه مصري ويحمل الجنسية المصرية ولا ينتمي إلى أي حزب سياسي مشيرة إلى أن والده فقط ومن يحمل الجنسية وأكدت أن أخاها تعرض للصعق بالكهرباء. الفيديو جاهز؟ عبد الرحمن اللي اتهموه بالاعتداء على مستشار الزند والقضاء يفصل في نقطتين مهمين هتكلم فيهم. ان البنت قالت للمراسل بتاعنا وهي واقفة معلش كان الصوت فيه دوشة جامدة يعني انها او ان اخوها اتعرف على وكيل نيابة بيحقق معاه من اللي كانوا واقفين مع مستشار الزند. طب ده قضائيا ممكن يمشي؟ يعني انت تبقى خصم بتتهمني ان انا اعتديت على المستشار الزند وفي نفس الوقت انت حكم عليا بتحقق معايا في الاعتداء على مستشار الزند؟ هاو ازاي بيحصل ده في مصر؟ انا معرفش. شيء تاني انها اتصلت بالاشاوس بتوع الثورة اللي بيقفوا جنب الثوار حمدين صباحي عن طريق حد طبعا وعمرو حمزاوي وخالد علي قالوا ان شاء الله خير ابشري خير بس تعرف المشكلة مشكلة مع القضاء وبتاعه يعني ايه ان شاء الله طمني يعني. ده كل ما استطاع ان يقوله هؤلاء لنيفين عيسى عبد الرحمن شقيقة عبد الرحمن عيسى. معانا الاستاذ ممدوح اسماعيل المحامي. السلام عليكم استاذ ممدوح.
عليكم السلام ورحمة الله.
استاذ ممدوح يعني اخت عبد الرحمن واحنا بنعمل معها حوار النهاردة بتقول ان اخوها تعرف على وكيل نيابة من اللي بيحققه كان موجود اصلا مع وكلاء النيابة اللي جنب المستشار الزند. ده قانوني يبقى ازاي ابقى مطمن يعني؟
انا بس عايز اقول حضرتك ملحوظة في الاول. حضرتك يعني انفقت وراء ما يسمى التضليل الاعلامي في هذه الواقعة.
تفضل.
الواقعة حقيقتها ان هؤلاء المقبوض عليهم المواطنين المقبوض هم المعتدى عليهم مش المستشار الزند المعتدى عليه. وذلك ثابت في المحاضر مسألة ان الاعلام بتضليله وتزييفه الحقائق غير واصبح المبني عليه هو الجاني والجاني اصبح مبني عليه.
طيب استاذ ممدوح استاذ ممدوح حاول بس ثانية واحدة الخبر اللي انا قريته شقيقة متهم الزند بدون وكلاء النيابة عذبوا اخي صعقا بالكهرباء.
ايوه بقول لحضرتك
لا انا قصدي انا ما انسقتش ورا حد ده انا بقول ان الولد متهم بده واخته بتقول كده.
لا انا بس اللي استوقفت فيه اللي هو الاعتداء على المستشار الزند هذا العنوان غلط لان الواقعة كما هي ثابته على لسان المتهمين قالوا التالي قالوا نحن نعم تظاهرنا امام نادي القضاء ورددنا هتافات معاديه مستشار الزند اثناء خروجه من نادي القضاء ثم فوجئنا فاثناء الهتافات باطلاق نار واد من طبنجات يقضوا عدد 16 طبنجه.
نعم.
احد الطلقات اصابت احد اعمده النور واحد الطلقات اصابت صندوق شيبسي بجانب الكشك الامام نادي القضاء. وان المستشار الزند امر وكلاء النيابه والقضاء ان هم يمسكوهم ويضربوهم فمسكوهم مسكوا الثلاث افراد دول. وحصلت عدة وقائع ضربوه معتدوا عليهم بالضرب بسبب تحقيقات الثلاث المواطنين دول مش هم المتهمين. ثم المتهم محمود متولي قال بالنص في التحقيقات قال المستشار النهارده محمد مستشار محمد النهارده قاضي التحقيق ان المستشار الزند اعتدى علي بكعب الطبنجه وفي اصابه ثابته بالتقرير الطبي الشرعي بجرح لا بجرح قطع تخيطه في امام فوق الحاجب الشمال للمواطن محمود متولي.
نعم.
واتهم اتهم المستشار الزند بان هو اراد قتله وضربه متعمدا وجه صعب وقال لهم مين اللي بعت لاولاد الكلب. ثم بعد ذلك توالت اعتداءات وكلاء النيابه بالصعق الكهربائي ليه وللمتهمين الاخرين والضرب والسب باقدر الالفاظ اللي اثبتت في محاضر التحقيق اليوم سب بالام وسب وقصف يعني بالزنا باللفظ الدارج المعروف عرفا عند الناس السوقيه من الساده الافاضل وكلاء النيابه والقضاء وسحل وضرب في داخل نادي القضاء حتى ان بعض امناء الشرطه والضباط المجنون استرحموهم ان يكفوا عن الضرب في هؤلاء الشباب الثلاثه. هذه الواقعة ثبت اليوم في محاضر التحقيق للثلاث متهمين ثبت الإصابة بتاعة محمود متولي بتقرير طبي شرعي. للأسف الشديد الإعلام لم يثبت ذلك أثبت أن المستشار الزند مصاب. وللأسف الشديد نيابة قصر النيل أو نيابة المحققة في الدعوة في الأول أخذت بتقرير لا قيمة له من الناحية القانونية من مستشفى خاص وهذا لا يعتد به في أعمال النيابات والسند السند اليه كدليل التام ضد المتهمين بينما الدليل الثابت الذي يعتد به في اعمال النيابات تقرير الطب الشرعي تقرير من هيئه رسميه حكوميه لم يتم العمل به في توجيه الاتهام للمستشار الزند باحداث الاصابه الثابته بالتقرير الرسمي. تقرير المستشار الزند اللي الاعلام قاعد ينشره في كل مكان من مستشفى خاص وهذا لا يعتد به في الدليل القانوني عند النيابات مطلقا. المستشفى الحكومي هو الذي يعتد به. هذه الواقعة نحن امام تغيير للحقائق نحن امام واقعة تحول نادي القضاء الى لا غغني. هذه الواقعة لم تحدث في عهد القاضي حبيب العدلي لم يتحول قسم مع متهمين لو فرضنا الى هذا السحل والكم والضرب والبصق والسداد باقبع الالفاظ والصعق الكهربائي. كان هذا يحدث في لا زغل لم يحدث في اقسام الشرطة لم يحدث في نادي القضاء في عهد ما بعد الثورة. نحن امام انتكاسة من اخطر الانتكاسات في القضاء في مصر ان يحدث هذا الحدث وهذه الاعتداءات من متظاهرين سلميا امام نادي القضاء. الحقيقة التي ينبغي ان تسجل للتاريخ ان المتهمين اعترفوا انهم تظاهروا بالفاظ فيها هتافات معاديه لمستشار احمد الزند. الحقيقة التي سطرها نائب مأمور القسم محرر محضر الضبط انه اطلاق وابل من النيران من نادي القضاء على الذين يهتفون متظاهرين سلميا يتم التعامل معهم بوابل من النيران. احد المتهمين ذكر ان كان الضرب من 16 طبنجه بتضرب في وقت واحد على المتهمين.
طيب استاذ ممدوح الى اي شيء وصلت التحقيقات النهارده؟
نحن الان في انتظار قرار قاضي التحقيق.
نعم.
طيب لكن عايز اقول المساله مهمه جدا.
اتفضل.
ايا كان الوصف في ما حدث، فنحن لو سلمنا جدلا بالادعاءات الكاذبة لمشار الزين تم الاعتداء للبطوبة فهي جلحة ضرب، جلحة لم يحدث في تاريخ النيابة العامة الامر بحبس متهم في جلحة ضرب احدثت اصابة بسيطة بالوجه كما رأينا.
نعم شكرا.
لكن اللي يحدث ويستمر حبسهم اربع ايام ثم النهارده قالوا تحقيق في جلحة ضرب، هذا ليس له سابقا مسبقا. للاسف الشديد وانا بقول للتاريخ وللناس جميعا، النيابة التي حققت في الموضوع اخذت شهادات من الذين قاموا بالضرب، شهادات مذكرات كتابية، احدهم استدعى التوثيق ولم يستطع حتى ان يكون عنده خبرة بالتوثيق، فقال ان احد المتهمين معاه تبنجر، ثم الاخر قال احد المتهمين معاه استعض، ثم الاخر قال احد المتهمين معاه كفر، وللاسف الشديد تناقضت اقوالهم وهم الذين قبضوا على المتهمين وهم الذين ضربوهم وسلموهم للشرطه، ولم يثبت ان احد المتهمين معه اي سلاح مطلقا غير منشورات تتحدث عن الثوره فقط. نحن امام حادثه هي ضرب في صميم العداله في مصر. نادوا القضاه تحول الى لزوغ للاسف الشديد، وانا بهيب بالقضاه الشرفاء في مصر وهم الاكثريه، واعضاء النيابه العامه الشرفاء في مصر وهم الاكثريه، ان يقفوا وقفه حازمه وحاسمه لاعاده الخلل الى القضاء والعداله، لان مصر الان اذا تم ضرب المؤسسات القضائيه والعداله فيها مصر بتضرب في عمودها الفقري وهو العداله، والبلد سوف تكون فوضى. لن يمتثل احد قرار من وكيل نيابه يتظاهر ويضرب بالطبنجات ويضرب ويصد اكبر الفاظ، لن يمتثل احد لحكم محكمه يعلم ان القضاه ضربوا ويصبوا والعنوا ويضربوا الصعق الكهربائي ويستخدموا اساليب امن الدوله السابقه. نحن في سابقه خطيره، ينبغي ان يعزى الجميع وان ترتفع صوت العقل من القضاه الشرفاء.
شكرا جزيلا استاذ ممدوح اسماعيل المحامي وعضو مجلس الشعب، كنت معنا على الهاتف. طبعا انا لم انساق وراء التضليل الاعلامي زي ما قال الاستاذ ممدوح، احنا بنقرأ اخبار ونتبين الحقائق من محامين بيتكلموا او من شقيقة الولد زي ما قالت، وقاضي التحقيق يفصل، انما ده خبر اتقال، مش انا باتهم عبد الرحمن عيسى، انما بقول خبر اتقال انهم اتهموا. سواء الاستاذ ممدوح انتوا عارفين بيبقى متحمس ويتصور ان احنا بننساق وراهم، وده مش صح. طبعا نسيت اقول لكم يعني احد ضيوفنا الكرام من المستشارين كان معايا في فاصل كده واحنا خارجين مروحين بعد حلقة، وقال لي هبقى ابعت لك محضر معمول لوكيل نيابة في مدينة ساحلية انه ضحك على سواق تاكسي وخد منه 500 جنيه وبعد كده لما اتعرفت الواقع انه اتنقل لنيابة اخرى. دي واقع، ده بيحكيها لي مستشار عن زميله، وبيقول لي انه كان بتاع دي جي وديسكو وكلام من ده يعني قبل ما يدفع فلوس ويدخل النيابة. طبعا في حاجات كتير عشان نوريكم انه يعني مسألة العدالة تستأهل وقفة، ان الناس لازم تبقى عارفة ان العدالة تستأهل وقفة. قضاة الشرفاء المحترمين الكتير قوي هم اللي مفروض نفسهم يثوروا على الظلم، انما ان تتحول الامور ان انا وكيل نيابة او قاضي انا اللي هتظاهر بنفسي ياخد حقي بدراعي، ده صعب قوي يتعمل، وبالتالي مش هيكون في اطمئنان للعدالة باي وجه من الوجوه. الاستاذ عصام سلطان بيكلمنا عن اقالة النائب العام عادل السعيد اوافق، ليه بيقول على الرغم من تعالي صيحات السادة وكلاء النيابة الواقفين امام مكتب المستشار طلعت ابراهيم يوم 2/27/12، ده كلام الاستاذ عصام سلطان، وعلى الرغم من غرابة الفاظهم وفظاعة هتافتهم وبروز مسدساتهم ومن خلفهم بلطجي من موقعة الجمل وعصابته، الا النائب العام كان هادئا مطمئنا حيث سبق ان نبه على رجال الامن باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط اي حالة تلبس بالاعتداء عليه على نحو ما تصوره كاميرات المراقبة الموضوعة امام باب مكتبه. هنا تنبه المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد لمدة 8 سنوات متصلة واخيل بالامس من منصبه حيث كان جالسا داخل غرفة النائب فغادرها مسرعا واشاح بيده لواقفين منبها اياهم لموضوع الكاميرات فابتعدوا بسرعة عنها، وبعد تفكير عاد مرة اخرى لغرفة النائب واقترب منه وعرض عليه اقتراحا بالانتقال الى غرفة اخرى بعيدا عن الضوضاء، ومن الممكن مقابلة عدد قليل من الواقفين وسماع وجهة نظرهم وحل المشكلة في هدوء. فاستجاب النائب بحسنية لاقتراح المستشار عادل السعيد وذهب معه الى غرفة اخرى هي غرفة تفتيش النيابات، وبمجرد دخوله بدأت فصول المأساة. فوجئ النائب بدخول اول مجموعة من وكلاء النيابة عليه الغرفة، ثم رأهم مجموعة ثم الباقين الى ان امتلأت الغرفة وعلت الالفاظ والاتهامات والتهديدات التي لا تخطر على بال. وشكل وكلاء النيابة سدا بشريا منيعا من الوصول من والى النائب العام او الغرفة المحتجز فيها، ومن خلفهم بلطجي من موقعة الجمل وعصبته يحمون ظهور وكلاء النيابة. ده كلام الاستاذ عصام سلطان. هنا اتصل وزير الداخلية بالنائب وعرض عليه التدخل بقوات خاصة لحمايته واخراجه من الاحتجاز، ولكن النائب العام رفض حقنا لاي قطر دماء ربما تهدر، خصوصا ان بلطجية موقعة الجمل كانوا مهيئين لضرب اي شخص ولو من وكلاء النيابة نيران صديقة ليتعاطف معه باقي قوات مصر ويمتنعوا عن الاشراف على الاستفتاء في مرحلته الثانية، ويتحقق المراد ويشتعل الموقف، وهو ما كان النائب العام يتجنبه ويتحاشاه طوال الوقت رغبة منه في تفويت الفرصة عليهم وانجاز الاستفتاء مهما تحمل شخصه من اعتداءات. وحين اراد النائب العام دخول دورة المياه التي يقع بابها امام باب الغرفة المحتجز فيها، سمح له وكلاء النيابة بعد مفاوضات طويلة توسط فيها المستشار عادل السعيد. ده لو ما حصلش حكم الاستاذ عصام سلطان، انما ده لو حصل حكم الوكلاء، لانها تبقى كارثة لم يسبق لها مثيل في تاريخ العالم، مش في تاريخ مصر بس اللي بتتشدقوا ان احنا عايزين نحترم فيها الديمقراطية. فسمحوا له بالمرور ذهابا وعودة عبر سلسلة بشرية على جانبي الطريق المؤدي لدورة المياه، فتساقط منهم الالفاظ على الرجل وتقذف الاتهامات عليه وتتجاذبه الايدي فتكاد تخلع بدلته من على اكتافه، والكل في صوت واحد يرد العبارة واحدة مملاها عليهم: اخرك الساعة 9. اي يجب ان تغادر المنصب بحد اقصى الساعة 9. وفي ترتيب لا تخطئه عين الح المستشار عادل السعيد على نائب العام بضرورة كتابة استقالته فورا انقاذا للموقف. وقتها ادرك النائب كل شيء، ادرك من هم الواقفون ومن هو زعيمهم ولماذا كان اقتراح الانتقال من غرفته الامنة الى تلك الغرفة المعزولة، فقرر مسايرتهم ليس انقاذا لموقفه ولكن انقاذا لمصر. فنظر الى ورقة بيضاء امامه ليجد يد المستشار عادل السعيد ممتدة اليه بقلمه الخاص ليكتب الاستقالة، فكتبها فاختطفها السعيد وخرج بها لوكلاء النيابة معلنا النصر المبين. فرح الواقفون وزعيمهم بهذا النصر الكبير، ولكنه نصر زائف لان ذكاء النائب العام كان اكبر وادراكه كان اعمق، فقد استطاع ان يفوت عليهم فرصة افساد الاستفتاء واشعال البلاد وتحمل في سبيل ذلك الكثير، فنجت البلاد وتم الاستفتاء بحمد الله واعلنت نتائجه منذ قليل. هنيئا لشعب مصر ولكل الشرفاء المحترمين بهذا الدستور العظيم. ما عنديش تعليق اكتر من الجملة اللي قلتها. اذا كان النائب عصام سلطان بيكذب في الكلام ده يحاسب، اذا كان حد لفقه على الانترنت يطلع يعتذر عنه، واذا كان هذا الكلام صحيح الموضوع لازم يختلف تماما. اخر حاجة ضيف وصل يا جماعة لسه عندنا مقالة لمحمد الدسوق رشدي، انا هتكلم عن شقين فيها. الشق الاولاني هو عنوان المقالة شجرة الكريسماس تأخذك لجهنم، طبعا عنوان المقال باين عليه السركازم والسخرية. ايه اللي مزعلني في المقال ده؟ شوية حاجات نقولها بالترتيب بسرعة كده. واحد، ايه دخل محمد الدسوق رشدي في مسألة انه يقرر ان يفتي في دين الله والازهر يسكت له؟ والدليل على كده ان الباشا ابن الحاجة وعشرين او حاجة وثلاثين سنة بيقول للناس اشتروا شجرة الكريسماس واذهبوا الى اصدقائكم وشاركوهم فرحتهم حتى داخل الكنائس، احتفلوا برأس السنة واعياد الميلاد هنا وفي اوروبا، قدموا صورة الاسلام الحسنة واحتفلوا بالميلاد. طبعا دي ممكن نقدر ناخد على انها فتوى من محمد بيه الدسوق رشدي. طب يا محمد هل انت اهل لهذه الفتوى ولا هو اي تنطع واجتراء على دين الله وخلاص عشان تفهمنا؟ وهل هيخرج واحد من الازاهرة اللي بيعادوا شيوخ الفضائيات غير الازهريين يقول لهم دول مش مؤهل للفتوى ومش خريج ازهر بيفتي ليه؟ هيطلعوا يقولوا للاستاذ ده ما تلم نفسك احسن وتخليك في مقالات السياسة وطعنك على الرئيس وطعنك على التاريخ الاسلامي، او ارحم شوية من انك انت تكترئ على دين الله. ادي نمرة واحد. حاجة تانية، اول ما بدأ المقال بدأ المقال بكلمة استغفر الله منها واسأله على الهواء ان يتوب منها، لانه ده جهل عقدي غير مسبوق. بيقول لك في الفترة الاخيرة لم يكن الله بنا رحيما. لا يا حبيبي، الله رحيم كان ولم يزل رحيما، فعيب لما تخش في منطقة العقيدة وانت ما تعرفش. خليك انت مع الاستاذ خالد صلاح كرئيس تحرير لبرنامجه واهدى، اتكلم في السياسة ومشاكل البلد والاجتماعيات والظروف والزيت والسكر والانبوبة والاقتصاد ان كنت تحسن هذا. انما ما تتنططش اول كده ما تطلع على صدرك تدينا فتوى كانك بتتجاهل الامه كلها، ونمر اثنين تبدا مقالك بكلمه الفتره الاخيره لم يكن الله بنا رحيما. طبعا عمل اللي انا قلت لكم امبارح ان احنا بدايه من النهارده مش الاستفتاء الدستوري قال نعم، يعني هم بيعتبروا ان الجنه والنار كذب والتيار الاسلامي والزيت والسكر، طب نعمل ايه؟ استدعاء كل الفتاوى الخاصه بالتيار الاسلامي، نجيب فتوى للشيخ ياسر برهامي قالها فين قالها ازاي اتفقنا اختلفنا عليها ونطلعها، ونجيب فتوى لفلان قال ما تسلمش على مسيحي، ونجيب فتوى العلان ما تهنيش مسيحي، ونجيب فتوى حلترتان، ونقعد نعمل الكلام ده عشان نشعل أزمة ونكره الناس في التيار الإسلامي أو في مشايخ التيار الإسلامي. ودي لغة معروفة يعني مش جديدة علينا، احنا فاهمين الألعاب دي كلها بتتعمل من إعلام المسيح الدجال اللي هو المرئي، وإعلام مسيلمة الكذاب بتاع الصبح بتاع الجرائد يعني، إلا من رحم الله وفيهم شرفاء يعني. طيب اذا كان يسع محمد الدسوقي رشدي ومن على شاكلته من الشباب مساله انك انت تروح الكنيسه او عايز تلبس صليب عشان تثبت ان في وحده وطنيه، او عايز تحط القران في ناحيه والصليب في ناحيه على وشك، او تمسك ده في ايدك وده في ايدك والكلام اللي انتوا بتعملوه ده، اذا كنت عايز تعمل ده وشايف ان يسعك فتاوى شيوخ على الناحيه الثانيه، لابد ان يكون هناك اعتبار انه لما يجي حد يفتي بصوره في المغايره هو راخر عنده أساس متين من العلم لا يقصد به على الإطلاق شق صف الوطن، ولا الفيلم الهندي الهابط اللي صدره لكم الرئيس المخلوع ونظامه بمساعدة بعض الضباط وابتدوا يعملوه فزاعة موجودة في مصر. مش معنى ان واحد متمسك بعقيدته في حتة ورفض ان المصحف يبقى في ايده وصليب في ايده ويعملهم جنب بعض كده، ده ماسكك للصليب في حد ذاته مخالف المصحف، ده ان كنت قريته اصلا أو عرفت إيه اللي فيه. ما هو لما ربنا يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وأنت تمسك صليب اعتقادا منك بهذه العقيدة، فأنت عندك خلل في عقيدتك. إنما تعال نشوف حاجة مهمة جدا، أنا هنصح محمد الدسوقي رشدي بشيخ أزهري اسمه علي محفوظ صاحب كتاب الإبداع في مدار الابتداع، وهو من هو رحمه الله، وآراء المذاهب الأربعة في جواز تهنئة النصارى بأعيادهم. طب انا قلت الكلام ده ليه؟ عشان اقول له انه في اربع مذاهب معتبرة اللي كل المذاهب بتنبثق عنها والاراء بتنبثق عنها لم تجوز هذا، وان جوزت في حاجات قعدت حطت عليها قيود وشروط. انت حضرتك بقى بدمك الخفيف وسرعتك واجتراءك تيجي تقول ايه؟ والله انا هاخد برأي الشيخ القرضاوي اللي اجاز ده، لان الشيخ القرضاوي اجاز الكلام ده، وهاخد برأي مثلا مجلس الافتاء الاوروبي اللي اجاز ده وما عنديش مشكلة. انما ما تنكرش على المخالف المعتبر كمان، يعني انا على خلي بالك مش بقول ان الشيخ القرضاوي ربنا يديله الصحه ومجلس الافتاء الاوروبي اللي عمل الكلام بضوابط كمان موجوده، مش بقول ان هم الصح، انما الجمهور اهو والمذاهب الاربعه اهي واقوال العلماء اهي انه ده لا يجوز فيما يخص مناسبات دينيه، انك انت تعترف ان حد ممكن يكون مثلا في اوروبا بيقول ان الله ثالث ثلاث، او حد هنا بيعتقد ان الله ثالث ثلاث، او يعتقد ان المسيح ابن الله، طب انا لما اجي هنيه ده معتقد ينفع عندي في ديني؟ لا، احنا بنتكلم دين مش فتنة طائفية، لكن انتم مصرين بجهلكم ومكركم وخبثكم ان تحولوها فتنة طائفية، انتم مصرين على كده، مش عايز تخلي بالك انه في حاجة اسمها عقيدة وفي حاجة اسمها معاملة، ده موضوعك، جهلكم هذا هو اللي وصلنا ده. فعشان كده بقول لك يا استاذ محمد، يعني تعرف قدرك في مسألة الفتاوى، اولا ما تخرفش وتقول لم يكن الله بنا رحيما، ده تخريف وده جهل في العقيدة، وكان لازم تقول لحد ينفع اقول الكلمة دي ولا لا. ونمرة اتنين، ما ينفعش حضرتك تنطلق بالفتوى بتاعتك وتقعد تشنع على اللي بيخالف، لان اللي بيخالف عنده مستند من علم تقدر تجيب الكتب وتفتحه، ولما تبقى شاطر وتعرف تقرا ومعارض الرايين وتقول والله انا بستريح لراي القرضاوي، او في الظروف دي هاخد براي القرضاوي، انما مش تمسك المخالف تقعد تتريق عليه وتكتب كلام دمه تقيل لا يساوي المداد اللي انت كاتبه بيه. معانا مداخله؟ طيب انا هاخد فاصل سريع اقابل الاستاذ طلعت رميح عضو مجلس الشورى، ما جاش لسه. طيب هناخد بطلان تعيين ممدوح الولي كرئيس لمجلس إدارة الأهرام وعودة عبد الفتاح الجبالي، أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة النهاردة إن الأستاذ ممدوح الولي مش رئيس مجلس إدارة الأهرام، كده اصبح عندنا اثنين، لان مجلس الشورى طعن على هذا الحكم. مسلحون يهاجمون فودافون، رجعنا تاني. خلي بالك ان الموضوع ده كان راح، عشان اقول لكم الحاجات دي ساعات تشعر فيها بنوع من انواع الترتيب لإثارة القلق في الشارع المصري. مين المسلحون دول؟ ربنا يسهل لما نشوف مين اللي دفعهم والوقت ده ليه، مع ان المفروض الامن استرد عافيته وشفناه ما شاء الله لا قوة الا بالله واقف كتير جدا قدام مسجد القائد ابراهيم بيحول بين بعض البلطجية اللي بيسبوا الدين وبيضربوا مسجد بالطوب وبين الناس اللي جوه، وشفناه عند مدينة الانتاج الاعلامي وقف صف طويل وترسانات. انما ازاي مسلحون يهاجمون وايه ده؟ الظهر راحوا على احد فروع شركة فودافون الكائنة في مكرم عبيد، استولوا على بعض البضائع بفرع الشركة بعد ان اشهروا الاسلحة. تحس ان انت فعلا في شيكاغو، مش ممكن تحس ان انت في مصر. فكرة بقى مسلحين يطلعوا دلوقتي بقت في شيكاغو رسمي. ام بي 3 ترد على فتوى العريفي يتصف بالمريض. والله ده انتوا اللي مرضى، يا ريت يا جماعة تعرضوا لنا فيديو لاب عن العريفي، شيخ العريفي وبيتكلم عن MBC3. دي قناة بتجيب كرتون وحاجات اتفرجوا على الرسائل تحت وهي ماشية كده. وطبعا مش اقدر اجيب لكم فيديوهات، حاضر مش عارض لكم فيديوهات في منتهى الاباحية وسوء الادب بتعرض هذه القناة على اطفالنا، فيها كلام عن شذوذ الجنسي وعلاقة عن علاقة ولد بحيوان. والله العظيم زي ما بقول لكم فيديوهات موجودة وطالعين. طبعا يقول لك ايه الشيوخ المعقدين، لا الشيوخ مش معقدين، انتم اللي مبتزلة، انتم اللي مبتزلة، انتم اللي ما عندكوش ضمير مهني، انتم اللي ما عندكوش رسالة اعلامية اصلا تقولوا للناس وللاطفال نربيهم على ايه. يعني زي ما حذرنا الولاد من انفراجه على قناة طه الشيعية لانها برضو بتدس السم في العسل، برضو بنقول للشباب بنقول للولاد الصغيرين او اهاليهم ما تخليهمش يتفرجوا دون رقاب. طبعا وسط رسائل يسقط عمر بن الخطاب، دي رسالة موعودة ما تسلطرتش. ومن وسط الرسائل انا بحب مش عارف جسم هيفاء وهبي، كلام ده على الشاشة ماشي ومعدي يعني. فالحقيقة حاجة كارثة من الكوارث، حاجة كارثة من الكوارث. وده مطلوب ان مفيش شيخ يعترض عليه، ده مطلوب ان مفيش شيخ يعترض عليه، وإلا هيبقى شيخ متخلف ورجعي ومش عايش السنين اللي احنا فيها. يعني ما ننفعش نعمل كرتون، طب ما كان بكار، كان بكار كرتون لطيف وحلو. لما نيجي نتكلم عن كرتون الخاص بقصص الانبياء اللي هو الصلصال اللي كان بيتعمل في رمضان وبيغنيه طارق فؤاد وكانت اغنيه جميله، ايه المانع لما نوري لاولادنا ده؟ انما نبعت رسائل عيال صغيره عندها 4 5 6 سنين لو بيعرف يقرا، ولا 7 سنين كان بيتفرج ويشوف يسقط عمر بن الخطاب بحب جسمه هيتاء وهبي احب مش عارف البت ايه ويكتب على الرسائل والدنيا ماشيه. في اعلام فاجر اسال الله ان يهلكهم، والله اسال الله ان يهلكهم. يعني في رسالة جيالي بيقول لي حدش شاف انحطاط اعلامي لدرجة طب ده ايه ده؟ فيديو ايه يا جماعة؟ ده فيديو اسمه العشق الممنوع، فيديو اسمه كده تخيلوا، بيتعرض على MBC3 ولادنا الصغيرين. واحد جاي يمسك سجاير يتغزل قدام واحدة وهيقعد يعمل لها موسيقى ويشرب لها في السجاير، يعني حتى مش رحمين الولاد اللي في كيجي. يعني دي افلام زي بتاعت خالد يوسف على صغير كده، طب ما ارحموا الولاد، كفايه بوظان السينما للكبار، يعني ارحموا الولاد، شيلوا يا ابني شيلوا شيلوا الله يهديهم. بيقول لي حد شاف انحطاط اعلامي لدرجه انه هاني رمزي يستضيف ممدوح حمزه ببرنامجه الهابط الليله مع هاني، دي رساله وصلاني. يقوم ممدوح حمزه يجيب معاه في البرنامج خروف يرمز به الى التيار الاسلامي والى الاخوان خاصة ويطلق عليه اسم مطيع. انا عايز واحد بس يطلع يقول لي بعض الناس لما بتفقد اعصابها وتقل ادبها على الاشكال دي بيزعلوا على ايه؟ سامحين انه يهتكوا اعراضنا واللي فائع مرارتي. برضو بكرر اللي قلته امبارح ان بعض الشباب اللي بيكتبوا على الانترنت نار الله الموقدة اذا اخطأ شيخ، واحنا مش عايزين اي شيخ يقول الكلام الصعب اللي بيتقال احيانا وبيتعبنا نفسيا يعني. واللي اعتذر عنه مثلا الشيخ ابو اسلام لما قال ربنا بيسب ويشتم وهذا لا يليق ان يوصف به الملك جل في علاه، الله منزه عن كل نقص وعيب يعني، وطلع اعتذر عنه. بس اتقال كلام وخلاص وبينا للناس، انما انت بتاعي بقى طوب الارض يتناول على الانترنت، يمسك الرجل يوديه ويجيبه 40,000 مرة في نص ساعة، بوست بوست بوست، وناس تخش تشتم، وبوست وناس تخش تلعن، وطبعا اللي بيحبوا الشيخ وسام يخش يشتمه وحرب. انما لما نشوف ممدوح حمزة، ممدوح حمزة يجيب خروف ويسمي الخروف مطية ويرمز بيه لجماعة الاخوان انهم طول النهار لم خلفانك يا مرشد، ده عادي في الاعلام محدش يتكلم. بل انا مستغرب ازاي الاستاذ خالد صلاح، وهو رجل برضو كان ابن جماعة الجهاد زمان يعني، وعنده برضو شوية خلفية دينية، انه كان يسمح لمحمد الدسوق رشدي انه يكتب في اول مقاله لم يكن الله بنا رحيما. ده لو لم يكن الله بنا رحيما لأهلاكنا على اللي احنا بنعمله من سب دين، ده اللي يطلع من ذنوب الخلق كل يوم كل يوم لله سبحانه وتعالى من على الفيسبوك والانترنت من سب الدين والإباحية والصور المقززة والاعتداءات والكلام المسف، والله هذا كفيل بأن يهلكنا الله سبحانه وتعالى. طيب معنا الدكتور عاطف البنا، الفقيه الدستوري، بخصوص خبر قرار جمهوري خلال ساعات بالتشكيل الجديد للدستورية برئاسة البحيري واستبعاد الجبالي وبجاته. السلام عليكم سعادة الفقيه.
عليكم السلام ورحمة الله.
سعادة يعني يمكن سؤالنا لحضرتك، كانوا بيقولوا انه في اعارات هتمنح الفرصة للمستشار تهاني الجبالي ان تعود الى المحكمة الدستورية. بداية هل هذا قانوني؟ وهل يجوز انها لو طعنت وقالت ان هي نمرة 12 في المحكمة انها تعود، ده جائز؟
يعني انا بصرف النظر عن الاشخاص اتكلم الموضوع من الناحية القانونية.
تفضل يا فندم.
وجود احد الاعضاء او اكثر في اعارة يعني لا ينهي العلاقة الوظيفية، هو عضو في المحكمة ويرتب 10 أو 11 مع الرئيس بترتيب الأقدمية، حتى ولو كان منهم شخص معار هذا لا يمنع من تعيينه. ولهذا يعني اختير العدد يكون أكثر من العدد الذي تنعقد به المحكمة، ويتنعقد 7 أعضاء 6 والرئيس، وزيد إلى 11 يعني زيادة 4 لظروف منها هذه، منها لو وجد أحد معار أو في أجازة أو مريض إلى آخره، أو حصل رد العضو أو الاثنين أو 3 إلى آخره. فيعني سبب الإعارة هو من الأسباب التي كانت في الحسبان عند تحديد العدد بأكثر من عدد أعضاء الذي تنعقد بهم المحكمة.
نعم.
وبالتالي عندما يوجد عضو معار لا يجوز استبعاده، هو يعني يدخل في التعيينات بحسب ترتيبه، إذا كان ترتيبه الأول أو الثاني أو العاشر أو يدخل، ولا اعتبار لكونه معار، وإلا لكان في هذا عزل العضو، ولعزل العضو بدون سبب قانوني ولا سبب دستوري، فهو يدخل في التشكيل. والإعارة عند تجديدها قد تكون تتجدد بعد 10 ولا 2 ولا 5 ولا أي مدة، والمحكمة إذا كانت محتاجة له لا توافق على تجديد الإعارة، وإذا وافقت على تجديد الإعارة يجوز طالما أن في عدد أكثر من 7، إذا لم توافق فيجب أن يعود، إذا لم يعد في هذه الحالة يبقى يعتبر ممتنع عن العمل، وتعتبر في القانون ما نسميه الذي يعتبر مستقيلا.
طيب دكتور من فضل حضرتك سؤال أخير.
الاستقالة الضمنية أو الحكمية، إنما كن عضو معار لا يمنع من أنه عضو، ويحسب في الأعضاء الذين يدخلون في تشكيل المحكمة، خاصة وأن التشكيل هو من 11 يعني أكثر من العدد اللازم لإنعقاد المحكمة.
طب هل من حق رئيس الجمهورية فندم في سؤال أخير إنه هو يحدد أسماء بعينها في الاختيار 11 يعني؟
لا، هو وفقا لنص الدستور، وهو أصبح دستور الآن ليس مشروع، هو 11 بالأقدمية.
بالأقدمية. شكرا جزيلا دكتور عاطف البنا الفقيه الدستوري. النائب العام يطعن على إخلاء سبيل أنس الفقي في قضية الكسب غير المشروع. طبعا احنا بقالنا فترة يعني في إخلاء سبيل لبعض المتهمين في القضايا، والنيابة بتطعن وبلاقيهم بالليل رجعوا تاني، والإداري يلزم الخارجية بإرجاع عمر عبد الرحمن. طيب معانا الأستاذ طلعت رميح الحمد، وصل الحمد لله رب العالمين بسلامة الله. هناخد فاصل ونلتقيه بعد الفاصل بإذن الله. فاصل ونواصل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل مع عمنا الأستاذ طلعت رميح الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشورى. السلام عليكم
استاذ. ورحمة الله، اهلا بك. شكرا.
اسال الله ان ينفعك بهذا التكليف.
يا رب يا رب.
استقبلته ازاي او يعني عرفته ازاي؟
يعني هو امتحان اولا وهو اختبار، ويعني اختبار لقدرة الانسان على العطاء في لحظة تاريخية صعبة للغاية، وفي ظروف البلد موضوعة تحت مجهر ومعاول وقصف ومخاطر لمواجهة الآمال الكبيرة. فيعني نحاول ان احنا ان شاء الله يعني نحقق شيء في مجال التشريع زي ما بنتكلم في السياسة والتحليل والرؤية.
طيب استاذ طلعت، قبل ما اخش في موضوعنا السخنة الحقيقة،
نعم،
انتوا كان في جلسة منعقدة النهاردة؟
نعم.
نعرف ثنايا ما دار فيها ممكن؟
شوف، هو المجلس في اللحظة دي يعني محطوط في وضع تاريخي غريب شوية يا شيخ خالد. مجلس الشورى المفروض هو بطبيعته مع مجلس النواب، كان الشعب قبل كده بقى اسمه النواب دلوقتي الجاي، دول المفروض غرفتين بتوع التشريع يعني. بس المهمة الأساسية في التشريع والتصويت والأخره وإصدار القوانين المفروض أنها لمجلس النواب اللي هو كان مجلس الشعب. فمجلس الشورى بيتولى الآن في الفترة الانتقالية بيتولى مسألة التشريع. وكويس أنك فتحت الموضوع ده.
نعم.
لأنه نفس القصة اللي بنشوفها في السياسة وفي الإعلام من قبل بعض الأشخاص، اللي هي الحقيقة تبقى كده يروحوا قلبينها وتلاقي طول الليل والنهار الكلام عن المقلوب مش عن الحقيقة.
نعم.
دي اللعبة اللي احنا عايشينها طوال الوقت. فكان في يعني مش كعويل ان الدكتور مرسي معاه التشريع، وان الدكتور مرسي هو اللي بيطلع اعلانات دستورية. ففي ضوء الوضع الراهن الانتقالي اللي مفيش مجلس شعب، الرئيس قال واللجنة التأسيسية واصبح نص الان في الدستور ان التشريع يقوم به مؤقتا
مجلس الشعب،
مجلس الشورى،
مجلس الشيوخ. مجلس الشيوخ
اللي هو هيبقى الشيوخ.
نعم. انا ممكن اسال سادس تغيرتوه ليه عشان الناس؟
والله هم اللي غيروه مش انا.
النواب والشيوخ زي امريكا يعني،
هم في الجمعية التأسيسية حبوا يحطوا
لا مش الاصطلاح.
تفضل. نعم. طيب يعني بالعقل اللي هو الافضل، مش انت كنت بتشتكي ان في مشكلة ان الرئيس والوحده وهو وشخصه وجماعة كل القصص اللي احنا كنا بنسمعها دي، والمفروض انه ما يبقاش معاه سلطة التشريع. طبعا زي ما انت عارف الدورة بدأت بانه مجلس الشعب عطل وقضي عليه ووجهت له ضربة من المحكمة الدستورية، فاصبح نقل التشريع للمجلس الاعلى للقوات المسلحة. ايامها كانت الامور ماشية يا شيخات.
نعم.
كانت ماشية الامور يعني. لكن بعد الرئيس ما انتخب اصبح سلطة التشريع في ايديه، فكان ما كان. الان انتقلت سلطة التشريع الى مجلس الشورى. مش ده احسن؟ مش ده اللي كانوا بيطالبوا بيه؟
هم بيعتبروا الرئيس
هي
حاجة واحدة، ده التيار الاسلامي من الاخر.
هو موضوع الاسلام مش التيار الاسلامي.
نعم.
هو موضوع الاسلام. وبالتالي ابتدى اليوم يعني وامس الحديث عن انه لا احنا ما انتخبناش مجلس الشورى عشان يعني
يعمل تشريع،
اصل مجلس الشورى ما فيش توازن. رجعنا برضو لنفس النغمة. فانت عارف تروح كده هو نفس المشكلة، تروح كده نفس المشكلة. لو انتخب مجلس النواب وباذن الله يكون في اغلبية اسلامية، هنسمع تاني ايه؟ ما فيش توافق، ما فيش توازن،
في تزوير.
يعني هي القصة كده. على اي الاحوال المجلس انعقد جلسته الاولى اليوم، والاعضاء الجدد حلفوا اليمين. المؤشرات اللي واضحة امامي يا شيخ خالد، اولا في حالة استنفار حقيقية. ناتجة عن شعور بانه فيه قوانين لابد ان يجري الانتهاء منها على الفور. جانب من هذه القوانين يتعلق به كيف نكمل بناء سلطات الدولة ومؤسسات الدولة، اللي هو لازم يقر قانون جديد للانتخابات، لان القانون السابق المحكمة الدستورية قالت انه مش دستوري، وبناء عليه قالت عطلت ولا اخره القصة الشهيرة، وبناء عليه حلت مجلس الشعب. فالمفروض انه يبقى فيه قانون جديد يوضع عشان مجلس النواب تجري انتخاباته. فالأولوية ستكون إلى هذا القانون، لأنه هناك يعني إصرار حقيقي يعني على ضرورة أن ننتهي من استكمال سلطات الدولة الثلاثة بنسميها، السلطة التنفيذية بأوضاعها والسلطة القضائية والسلطة التشريعية، يبقى مجلس الشورى ومجلس النواب، حتى يعود التشريع إلى المجلس النواب. فنعتقد أن الأولوية حتكون لهذا القانون، لكن الحقيقة فيه مجموعة قوانين أخرى، وأنا بنبه للغاية، لأنه ستشهد الفترة القادمة هجوم أقسى وأشد عنفا مما حدث حتى قدام الاتحادين. هيتقال التالي فيما يتعلق بقانون الانتخابات، هيتقال بيعملوا الدوائر على مزاجهم، ايه التلتين والتلت بيدوا، اصل الجماعة عندها قوة وعندها فلوس، والسلفيين عندهم قوة وعندهم انتشار، بيفسروا على مزاجهم.
اقف عندي دي لما هم بيعترفوا دلوقتي في نتيجة انتخاب 63.8/36.2 انه كده شعبية الاسلاميين نزلت. يعني انا قصدي ازاي هيقولوا الشيء وعكسه في نفس الوقت. احنا بقينا في زمن الميكس مش كده؟ اتفضل.
انت ما شفتش البرادعي بيقول ايه الاخر يعني؟ دلوقتي بيقول كلام بقى مزيكا يعني. بقى يظهر على حقيقته. بس المهم في رايي انه اللي هيسبب بقى حاله الهجوم والقصف، وانا بقول لحضراتكم من دلوقتي، انه اليوم الحكومه اعلنت في هذه الجلسه انها ستتقدم بمشروعات لاسترداد الاموال ولمكافحة الفساد على نحو جلي. القصة يا شيخ خالد، الفلوس اللي انت عارفها بتاعت الاعلام كلها جاية منين؟
منين؟
ماشي؟ منين ده بقى مصلحته ايه؟ وكل المشكلة اللي حصلت ايه؟ زي ما قال حد، وده قول الحقيقة حكيم للغاية وعاقل للغاية، انتوا فاهمين المشكلة على الدستور في ايه؟ فيقول لك المادة مش عارف بتاعت الشريعة ايه والمادة بتاعت ايه، فيقول لك بس خلوا بالكو الحكاية كلها ولعت والدنيا تقلبت من المادة بتاعت ان بتوع الحزب الوطني وقياداته ما يبقوش ايه، ما يدخلوش الانتخابات
العمل السياسي. طب ده هيوقفني نقطة.
نعم.
هناك بعض الاعتراضات اللي حصلت في حاجتين.
نعم.
الحاجة الوحيدة الاولى دي انا هرد عليها لان دي حاجة نقطاني، لما بيحصل اخلاء سبيل لبعض المتهمين من النظام السابق يسخروا لك ايه اهو مرسي كانوا عادنا انه هيمسك قتلة الثوار، كأن مرسي هو المسؤول عن ان هي خرجت.
صحيح.
ثم تفاجأ لو مرسي خد قرار ثوري بإعادتهم يقول لك ايه ده تجاوز القانون وده اول
اعتداء.
اسيبك من ده لان دول ناس ان شاء الله ربنا يريحنا منهم يعني. لما الشيء الثاني اللي بعض الناس سألتني فيه،
نعم،
احنا بنتكلم عن ان الدستور الجديد تكلم عن مادة العزل السياسي ومجلس الشورى او الشيوخ.
نعم.
اصبح به فلول، بيقولوا في ناس من الحزب الوطني. مين اللي مسؤول؟ هل هو الرئيس مرسي اختار الناس دي وهم من الحزب الوطني الكلام؟
قالوا مين يا شيخ خالد؟
يعني كلمك عن مثلا يقول لك درامي لكح، ده مش عارف مين.
هو في شخص واحد اللي اسير، اللي هو حد من الطرق الصوفيه، مشايخ الطرق الصوفيه، وثابت بالقانون وبتطبيقه والدستور والى اخره انه لا ينطبق عليه،
اللي هو القصري زلط
اظن.
لانه ده المسؤول عن الصوفيه.
لكن ما انا بقول لك ايه الحكايه، وانا بقولها بوضوح، والله لو عملت ايه القصه يا شيخ خالد، قالها البرادعي النهارده في سطر واحد. ارجو من الشعب المصري كله انه يقرا السطر ده. برادعي قال النهارده
في التويتر بتاعته
الدستور الجديد
مخالفه الدستور في بعض مواده مثل حريه الراي والعقيده للقواعد الامره في القانون الدولي
بس
تجعله باطلا مهما استطلع.
بس هو ده الموضوع. الموفد الأممي الدولي الرجل المنصب لكي يحمي كل الفكر الغربي والرؤية الغربية وتطبيقاتها في مصر الدكتور البلدعي، يعترف بنفسه ان المشكلة مع الدستور انه مش واخد
بالقانون الدولي
اللي هو ايه بقى، مش بالقانون القانون الدولي ده اصله ممكن
حاجات كتير،
بس خلي بالك ان هو اضاف ان افتقاد الدستور التناغم مع موضوع اللي سماه القانون القواعد الآمرة في القانون الدولي، قال انه تجعل الدستور باطلا رغم الاستفتاء عليه. هنتوقف عند نقطتين يا شيخ. النقطة الاولى ايه هي بقى القواعد الآمرة دي؟ النقطة الثانية، هل لما يبقى شعب استفتى على دستور وضع دستور، يعني المسألة مش مسألة انه الشعب استفتى عليه بس، لانه الذين وضعوا الدستور ممثلوا الشعب، وضع الدستور واستفتى عليه يصبح مخالفته للأوامر الأمريكية تبطل إرادة الشعب المصري في تقرير دستوره. قصة القواعد الآمرة في القانون الدولي ليش خالد، وحضرتك اتكلمت عنها كتير جدا، اللي هي ايه؟ التغييرات التي حدثت وأصبحت يقال عنها جزء من ثقافة العولمة او من القوانين الدولية الجديد. اللي هي ايه اللي اتعملت في مؤتمر السكان؟ فاكر الجندر؟ فاكر الجندر؟
نعم.
الجنس الثالث، الحاجات اللي دخلت دي، انه مفهوم الثقافة ومفهوم الحرية بتاعت المثليين، انت اتكلمت عن الحاجات دي كتير. المهم الحاجات دي كلها اللي حصل فيها تغيير في خلال العشر سنين اللي فاتوا او 15 سنة اللي فاتوا في ما تطرحه الولايات المتحدة والغرب، وتحاول ان يصبح القانون الدولي، اصبح دلوقتي البرادعي بيقول لنا انه لو انتوا ما تماهتوش مع هذه القواعد والقوانين المرتبطة، عذرا باحط ما في الثقافة الغربية، الثقافة الغربية فيها اشياء متميزة وفيها اشياء صحيحة، المرتبطة باحط ما في الثقافة الغربية لا قيمة لها، لا لرأي الشعب المصري ولا لتصويت الشعب المصري، لانه الاهم هو انه يتوافق مع القرارات والقوانين والقواعد والثقافة والسلوك الذي تحدده الولايات المتحدة في العالم. هو ده انا في رأيي ده المشكلة الحقيقية اللي هي تتعلق بالدستور. يعني هيقول لك بقى ده يمين ده شمال، هو مشكلتهم مع الشريعة ايه؟ ما هي كده، ان ده انه السادة الامريكان والغربيين قرارهم هو انه مفيش حكم للاسلام. يعني لو تذكر جيدا جورج بوش قال مرة جملة
غلط فيه وبيخطئ.
ايوه نعم. قال الجملة الاولى، قال دي حرب مقدسة، اللي دي حرب على الاسلام.
نعم.
الجملة الثانية قال دول عايزين يعملوا خلافة، دول عايزين يعملوا وحدة اسلامية وخلافة. الموضوع واضح في تقديري، واصبح لسانهم يعني لسان هؤلاء القيادات وبشكل خاص محمد البلدعي اصبح خلاص مضطر ان يطرح افكاره بشكل واضح. والان ما قالوا انا رأيي انه اخطر ما قيل عن الدستور حتى الان، وهو ان محمد البلدعي يطلب من الشعب المصري ان ينصاع لما تحدده الولايات المتحدة وتحاول فرضه على العالم. دي نفس الفكرة شيخ خالد اللي قالها الجندي الامريكي.
يعني ما تنساش الفكرة، قول طب قول الفكرة شد.
اللي قالها الجندي الامريكي يوم ما دخلوا العراق. سألوه على التلفزيون الامريكي،
فاكر انا
ده. انت هنا ليه؟ قال لهم اصل البلد دي ما فيهاش بيبسي كولا، احنا وما فيهاش ماكدونالدز والى اخره، نحن لا نغزو ابدا بلدا فيه البيبسي كولا
والماكدونالدز
والثقافة الامريكية.
بقى الكلام ده في الحوار ما على قناة الجزيرة يمكن
واخد بالك، هو دي القصة شخال، قصة ان احنا مطلوب ان نتخلى ويعني نبتعد وهذه النهضة الإسلامية وهذه العودة للإسلام نرجعها بعيد خالص ونمشي مع الدكتور محمد البراك.
طب أمريكا نفسها هل وصلت لدرجة من الغباء أنها لم تعد تفهم أن البرادعي كارتون حرق خلاص؟
والله الموضوع يعني في التقييم والتقدير
يعني هو كل الرصيد موجود على تويتر والفيسبوك مع حتى بعض الشباب المغرمين بيه واللي بيعيبوا على شباب الإخوان اللي هم خرفان، يعني هم يقولوا على شباب الإخوان خرفان، لكن هم لما تيجي تقولوا ده غلط ده قال ده عمل من تويتات ومن كلامه ومن أحاديثه بيعتبروا ان هو يعني مقدس ما تعرفش منه.
لما الدنيا بتبقى ظلمة كده يا شيخ خالد وما معكش كشاف بتولع في ورقة كده وشان تنور يعني.
نعم.
هم ما عندهمش مشكلة في حكاية انه محمد البرادعي يبقى محروق ولا يبقى كارت مكشوف ولا لانه ده الدور ودي الوظيفة، وفي الاخر هيحصل ايه يعني انه يتحرم يبقى في واحد تاني. القصة الشيخ خالد خلينا نحطها قدام الناس بتدقيق شديد، خلينا نسميها الدورة الجهنمية، خلينا نوصف وضع الدكتور محمد مرسي والسلطة ما بعد الثورة. هقول الاخبار الاخيرة اللي جاية حوالين موضوع الاقتصاد. في هذا الاسبوع الولايات المتحدة كان مفروض انها تسقط 1.2 مليار دولار. فاكر لما قالوا يا محلى ثورة مصر ويا عظمة ميدان التحرير ويا هذا النصر الكبير للشعب المصري، قالوا احنا نوعد مساهمتنا تكون ان احنا نسقط من ديون مصر 1.2 مليار. هذه 1.2 مليار اوقفت اجراءات اسقاط هذا الجزء من الدين. السبب ايه يا سيدي؟ قال لك ان مصر في حالة اضطراب
مش مستقر
سياسي ومش مستقر. طيب الالمان عملوا نفس الخطوة امبارح، 250 مليون يورو كان مفروض ان هم يسقطوا من ديون المانية على مصر، قالوا لا 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 الاوضاع مش مستقرة والاوضاع مضطربة
ومحاصرة المحكمة الدستورية
عظيم. وبعدين نزل التخفيض الائتماني لأوضاع مصر اللي يخلي دلوقتي حتى لما تيجي تاخد قروض وإلى آخره نسبة المخاطر تزيد بشدة على، وبالتالي يصبح الشهادة بتاعتك اللي بتتقدم لأي مستثمر دولي لأي مقرض دولي إنك بي ماينس، أنت نزلت لتحت.
بدأت إشاعة إن مصر تفلس ورد النهاردة اللي رد يا جماعة.
وبعدين ده بقى انعكس في حاجة تانية، انه ابتدى يتقال افلاس مصر، البنوك هتفلس، يا مصريين اسحبوا اموالكم من البنوك والى اخره. طب دي الدورة الخارجية يا شيخ خالد، طب الدورة دي ارتبطت ازاي؟
ده بعض المقيمين يا استاذ صلاح في الدول العربية قالوا لي ان بيتبعت لهم رسائل
عشان
يسحبوا فلوسهم من البنوك
طبعاً
المصرية
طبعاً
ان مصر هتفلس.
طبعا مش شفيق طلع وقال هتبقى حرب شوارع وهتبقى بالارفجيات وحرب آلية. النص اللي فوق ده اللي احنا شايفينه استاذ خالد، بس النص اللي تحت احنا ايضا شفناه، اللي حصل قدام الاتحادية واللي حصل في ميدان التحرير واللي حصل في القائد ابراهيم واللي حصل في حرق المقرات. الدورة ماشية كده يا شيخ خالد. هنا البرادعي يقول انه الحرب والعنف والضرب ولا واتنازل ويرجع يا دكتور مرسي، انا بقول لك ما تمشيش في الدستور يا دكتور مرسي، اوقف الاستفتاء يا دكتور مرسي واول اخره، وتحدث الاضطرابات هنا. الحبايب اللي بره يعملوا ايه؟ يقفلوا الابواب من بره. دي الدورة اللي عايزين يدخلوا فيها مصر. من هنا في مصر تحدث حالة اضطراب شديدة بأنواعها المتعددة، اللي هو التفزيع الإعلامي، التخويف الاقتصادي، السحب لتهديد الناس، الحديث بلغة العنف، الكلام عن انه الناس هتدخل حرب أهلية، تسعير الصراع، خندقة الصراع بين الأطراف المختلفة، الحديث عن إسقاط الدكتور مرسي، يا دكتور مرسي لازم تتنازل ولازم تتراجع ولازم تمشي ولازم انك ترحل، اللي
الاحداث قدام الاتحادية انك تجري ويبقى في احداث تانية مفتعلة كلها، العيال تنزل في مترو الانفاق، واللي يطلع فوق 6 اكتوبر، واللي يروح يحرق المقرات، وحتى مسجد المساجد تنتهي تنضرب وشائعات تطلق. كل هذا يحدث في الداخل. الخارج بقى في الدورة التانية يعمل ايه؟ مفيش اقتصاد، مفيش فلوس، مفيش زيارات،
مش هنستثمر،
مش ممنوع، خاف يا مستثمر ارجع الصندوق النقد الدولي، لا انتم مضطربين، ده احنا هنعمل تاني شروط زيادة الى اخره. ده معناه ايه؟ حصار داخلي وخارجي حول اول افق لحكم اسلامي في مصر. ده القصة اللي احنا عايشينها يا شيخ خالد، بالراحه كده ومن غير مخلفات داخليه ولا
لانه
في سؤال، والله في سؤال يا خالد، الشيخ خالد يعني حير الناس كلها. كثير من الناس كانوا يطلبوني يقولوا لي هو في ايه؟ يعني ايه اللي مخلي في حاله غل كده وحاله يعني اعتداء وعدوان ورغبه في
انقاذ اعلام المسيح الدجال المرئي واعلام مسيلمة الكذاب الصبح المقروء، كل دول مش عارفين يحسوا ان ده سؤال الناس. وايه اللي بيحصل في مصر؟ ايه سببه؟
صحيح.
يعني مجلس الشورى موجود، شهرين هيجي مجلس الشعب وفي رئيس منتخب، ليه الحياه مش عايزه تمشي؟ صحيح. يعني دلوقتي مثلا جبهه الانقاذ تؤكد رفضها الحوار مع الرئاسه، وانا بصراحه انا حزين ان الدكتور مرسي ما زال مصر كل شويه تعالوا اقعدوا تحاوروا. هل المطلوب ان يقول لهم كده بيوري للشعب ده اخري خلاص، ولا من حقه كرئيس منتخب يقول لهم مع الف سلامه توكلوا على الله، انت ما لكوش قيمه في البلد ولا وزن الحقيقه في الحوار معانا، ونكمل مشوارنا ويروح على الصندوق بعد 4 سنين، اللي فرح منهم يكسب يكسب، واللي مش فرح يريحنا من وشه. انما يقول لك احنا مجلس الشورى برضه غضبانين عليه، واللي عيونه عيونه برشاوه سياسيه. تفتكر ناس زي دي هل هي فكره المعارضه للمعارضه لاسقاط البلد ودخولها في دوامات الزهق، والناس جالها كآبة من أشكالهم طول النهار وليل في رفض في رفض دون أدنى مبررات، رغم أن الديمقراطية بتقول لازم تنصعوا غصب عنكم أن الصندوق جاب الجماعة دي والرئيس ده وقتلهم بالسياسة لحد ما تسقطوهم في الشارع؟
القصة باختصار شديد أنه أن الدورة دي بدورة مصممة وملهاش علاقة بأنت بتعمل إيه. مهما عملت ومهما قلت هتظل هذه الدورة هي الدورة اللي احنا عايشينها منذ اول يناير، منذ اول بداية ثورة يناير، وحتى الان هتلاقيها هي نفس الاحداث المتكررة. سيام مدني، بدءا من مسرح البالون وانت ماشي لمحمد محمود وانت ماشي، هو نفس دورة الحدث. لكن ليه الدكتور مرسي مصمم والحركة الاسلامية مصممة وكل التيارات الوطنية والعاقلة مصممة على فكرة الحوار؟ ليش؟ لانه دايما اللي بيبقى بيلعب اللعبة دي يقدم نفسه ضحية، ضحية انه محدش بيسمعه، ضحية انه محدش بياخد برأيه، ضحية انه بيتعرض للاضطهاد ويتوجه للشعب. ده مش راضيين حتى يتناقشوا معانا، ده احنا بنطلب بس. ما هو ده بقى مصر، انتوا مش فاكرين مبارك اما كنا نقول له عايزين نتحاور يعني يشوح لنا ويقول يعني ما. يعني دي قصة انه المقصود اولا هو فتح الباب امام كل انسان مخلص، لانه لا تنسى انه الحوار الحالي فيه بالفعل اناس كثيرين كانوا خارج اطار دائرة التأثير. يعني حضرتك لو تشوف تعيينات مجلس الشورى اللي مش عاجباهم دي فيها 17 حزب وجماعة، 17 ممثل ال 17 حزب وجماعة، فيها حوالي
المعينين دول. هل ده قرار الدكتور مرسي ولا دي احزاب بتبعت
وهو بس مجرد بيوصل؟ لا ليه علاقة بالدكتور مرسي.
طب بس نوضح ليه.
ال
90 معين
90 نعم.
الدكتور مرسي صدق على تعيينهم، هل هو
على ما قدم له من لجنة الحوار؟
هل هو من يعني مش عايز اقول من سلطته، هل الدكتور مرسي جات له الورقه دي بناء على لجنه الحوار وقعد يصدق زي تعيين النائب العام زي تعيين شيخ الازهر او كده؟ انما مش يروح يختار الناس بعينها.
هو الوضع الدستوري والوضع القانوني ان هذا حق مطلق للرئيس. يعني هو هيمسك ورقه ويكتب اللي عايزين يتعينوا اللي هو شايف ان هم للمصلحه. والعرف اللي كان ماشي في البلد كلها انه يعني اعذرني الرئيس سابق ولا لاحق كان بيعمل ايه؟ هو بيكتب الاسماء حسب ما يعني يرى. لكن الدكتور مرسي اعتبر انه جزء من الحوار الوطني هو المشاركة في مسألة التشريع.
طيب حاجة مداخلة مهمة يا أستاذ طلعت عشان بقالها كتير على تليفون كم حوار معانا الأستاذ عمر الحصري من القاهرة. السلام عليكم أستاذ عمر.
السلام عليكم. السلام عليكم.
اتفضل يا حبيبي.
أهلا وسهلا حضرتك. والله هو اللي حصل مع أخويا كان في خلاف بين وبين عميد في المخابرات الحربية. العميد ده اسمه محمد بن داري. كان
محمد إيه يا فندم؟
محمد بن داري محمود موسى.
نعم. ده اتخانق مع حضرتك مين؟
لا مش معايا، ده مع اخويا شريف اللي هم دلوقتي في سجن طره.
نعم.
في سجن الانفرادي.
ايوه.
الراجل ده كان في مستلف من اخويا مبلغ 450,000 جنيه لاجل معلوم ووصل امان.
ايوه.
فلما فاخويا قال له كان الطلب من اخويا المبلغ، فاخويا قال له ماشي لاجل معلوم. جه وقت تسديد المبلغ الراجل تملص من اخويا فطلبه، فصبر عليه فتره مرة واثنين وثلاثة لحد ما جت في وقت معين اخويا احتاج، فقال له هات الفلوس. قال له انت ازاي تقول لي وازاي تعمل، تعرف انا مين ومش مين وبتاع. فشريف اخويا قال له خلاص انا هضطر ارفع قضية. وفعلا اخويا رفع قضية وخد حكم على العميد محمد بن داري دوت بالحبس 3 سنين. عايز اقول لحضرتك اول ما رفع عليه القضية وطلع عليه الحكم الفلوس ديت كانت على زبال الشهر بتاع شريف اخويا في نفس اليوم. اخذ شريف اخويا المبلغ بس من بعدها يعني تعرض لتهديدات من الراجل ده انا هعمل وهسوي فيك وانا ضابط ولي علاقاتي وهسوي. شريف اخويا ما سمعش الكلامه، حتى انه في مرة اتصل بيه الكلام ده كان رمضان اللي فاتت قال له انا
طبعا انا قصدي بعد الحكم طالما رجع له الفلوس هل في القانون ما يسمح ان هو
الراجل يتنازل؟ تمام. هو الراجل قال له انت جبت لي حكم انا هعمل وهسوي فيك، الفلوس عندك اهي. تمام. وقال له اتصل بيه في مره الكلام ده كان رمضان اللي فات قال له انا اشتكيتك عند واحد اسمه العميد احمد العشري في المجموعه 77. فوجئنا طبعا شريف اخويا كان انا شريف اخويا شغال في منطقه التوفيق في محل كمبيوتر اسمه كومبيوت قدام وزاره الدفاع، فأعمال الكمبيوتر شغال فيه بقاله 10 سنين. تمام. والمحل دوت تمليك بتاعنا شغال فيه بقاله 10 سنين. شريف اخويا خريج كليه حقوق ومسجل محامي في الاستئناف بس بيشتغل شغل حر.
نعم.
طبعا هو بيعمل على اعمال الصيانه واستيراد وتصدير وحاجات لكل ما يخص الكمبيوتر.
نعم.
فوجئ شريف اخويا ان في هاردين من عنده ضاعوا، دورنا عليهم وقلبنا عليهم البيت وبتاع بعد كده ما لقوهمش فاستغرب ربنا فيهم. يفاجئ ان الراجل العميد ده اتصل بيه قال له انا الهاردين بتوعك دول انا خدتهم وبعتهم المخابرات الحربيه عند العميد اللي اسمه احمد العشري دوت في المجموعه 77 وهيعمل وهيسوي فيه. شريف اخويا ما صدقش وما تصورناش ايه اللي ممكن يحصل. فوجئنا الكلام ده من اكتر من شهر. دخل بيت شريف اخويا الساعه 5:30 الفجر 16 فرد الواحد منهم ما يعديش من الباب. دخلوا فتح شريف خبطوا على زوجته الباب. شريف اخويا قال لها مين؟ كان واحد بس الوقت. قال لها انا العميد صاحب شريف استاذنك بس ناديني شريف. فتح شريف اخويا الباب دخلوا البيت قلبوا البيت كله معهم كاميرا التصوير صوروا جميع اجزاء البيت وامروا ان شريف اخويا وزوجته يقعدوا ما حدش يتحرك وما حدش يكلم اي حد. شريف اخويا زوجته منتقبه فعرفت انها تكلم والدتي في الموبايل. احنا ساكنين في العماره اللي جنبه. اتصلت استنجدت بينا لحقوا في بلطجيه في البيت. رحت انا ووالدتي رحنا كلنا خير في ايه قالونا اقعدوا مفيش. طبعا والدتي طبعا لما دخلت هما كانوا يقلقوا نوعا ما فقالوا لها ما تقلقيش بس ده هو شغال في منطقه ضباط فاحنا بنشوف. طبعا عايز اقول لحضرتك مفيش حاجه ما عبسوش فيها. خدوا جوازات سفر وخدوا هاردات وخدوا كل متعلقاته الشخصيه حتى اوضه نومه دخلوا وصوروها انتهكوا حرمه بيته كل الاشكال. المهم شريف اخويا طيب خير ايه المطلوب؟ قالوا لوالدتي احنا هناخده ساعه وهنجيبه ساعه واحده. والدتي رفضت في البدايه ولكن في الاخر وافقت بس هاجي معاك وقالوا لها لا مش هينفع تيجي معانا. خدوا شريف اخويا على اساس انها ساعه وحلفوا لوالدتي جميع الايمانات ان هو هيرجعها. المهم قعدنا الساعه واثنين وثلاثه قعدنا يومين ما نعرفش عن شريف اي حاجه قلبنا عليه الدنيا. فوجئنا ان جات لنا رساله من رقم غريب ان هو هيتعرض على النيابه العسكريه الساعه 9 الصبح بعدها بيومين. طبعا تعجبنا ما قلنا اكيد النيابه العامه بس هو غلط يعني رحنا النيابه العامه مفيش حاجه اسمها شريف وفعلا طلع في النيابه العسكريه. رحنا النيابه العسكريه خير يا شريف؟ قال لك انا خدوني ذموا عينيا وربطوا ايدي وعايز استجوبيني يومين وسالوني عن كل تفاصيل وقالوا لي انهم مراقبيني 3 شهور وما لقوش عليا اي حاجه وسألوني عن الجماعة المحظورة وانتمتع ايه
سألوا عن ايه خلم سألوا عن ايه
الجماعة المحظورة قال لهم جماعة محظورة ايه قالوا الاخوان هي ما زالت بنظامنا محظورة وكلموه عن كل شيء قيلوا يعرفوا عنه ادق التفاصيل حياته حتى اللي بينه وبين زوجته ثلاث شهور بيراقبوا كل تليفوناته كل حركاته يعرفنا وقالوا له احنا بصراحة ما لقيناش عليك اي حاجة لكن انت متوصي عليك توصية من ناس كبيرة قوي تمام يا فندم بس
طب حضرتك مفيش محامي تحرك معاكم في هذا
انا هقول لحضرتك دخلنا محامي مع شريف وهو طبعا الموضوع اتنقل هو كان دخل لمكان غير معلوم بعد ما حققوا معاه بعد ما راح النيابه العسكريه دخلنا معاه محامي كبير كان رئيس المحكمه العسكريه السابق على اساس ان هو يشوف ايه الموضوع قال لنا مفيش حاجه الموضوع بسيط ما لقوش عنده اي حاجه وهيروح معاكم فوجئنا بعد ما دخل مع المحامي وقلع خد فيه 6 ايام على ذمه التحقيق
بتهمة ايه بقى حضرتك؟
من غير تهمة قالوا له انت متوصي عليك من ناس كبيرة انت وقالوا له انت متوصي عليك واحد اسمه عميد محمد بن داري وانت اللي هيحصل لك ده احسن لك لما تطلع انت تخلص عليه
فالله يطمن حضرتك انت طمنتني كده عشان احاول اشوف جواز سفري
بالضبط يا فندم المهم راح اخويا على اسم اول مدينة نصر قعد هناك بهدلوه بهدلة ملهاش وصف لحد ما كلمنا طوب الارض وعملنا الدنيا وعملوه رموه مع الجنائيين وكل ده بلا تهمه وبدون اي شيء المهم فوجئنا لقينا شريف اترحل على سجن طره رموه هناك مع الجنائيين وعملوه فيش وتشبيه ومش عارف ايه وعايزين يحلقوه
طبعا استاذ عمر انا اسف بالكلام انت بتحكولي كله ده كده حصل على يعني بتحكولي على مسؤوليتك الشخصيه
على مسؤوليتي الشخصيه و
لان انا ما عنديش حد يرد الحقيقه
انا
من العسكريين
مفيش كلمة واحدة انا
المحامي بتاع حضرتك يعني ما اتصلش بفضائيات ما مثلا ما رحتش لحد رئيس جهاز المخابرات العسكرية يعني
في البداية احنا اولا ناس لعمرنا رحنا ولا جينا انا والدي دكتور جراح في السعودية واخويا دكتور في المانيا وانا يعني احنا ما دخلناش انا ما دخلتش اسم في حياتي غير عشان بطاقة وشريف اخويا ده راجل متزوج وعنده طفلين الاثنين معدوش 6 سنين ولا نعرف الحاجات دي ولا لينا فيها وكل ده اللي حصل قلنا يمكن خدوه تحقيقات ولا حاجه وهيروح
طب هو الاستاذ شريف كان يعرف ان اللي يعني اللي هو اتهمه او اللي بيسلف فلوس عارف ان هو عميد مخابرات حربيه يعني
ايوه عارف ان مخابرات حربيه وفي بينهم في بينهم صله يعني كان بينهم صله قرابه انا اللي عايز اقوله لحضرتك بحاجه بس في اليوم اللي شريف اتاخد فيه في اليوم اللي شريف اتاخد بيه قبلها بيوم بالظبط راح لقى محله الازاز بتاعه مكسور واتفاجئ طبعا قال زلطه ولا حاجه ولا بتاع فقال هعمل محضر ثاني يوم شريف اخويا روح في اليوم دوت بعد ما لقى محله مكسور روح الساعه 3 بالليل بيته الساعه 5:30 بالظبط كانوا دخلوا بيته اللي عايز اقوله لحضرتك ان شريف اخويا ما فيش اسمه سجن في مصر ما دخلهوش تمام شريف اخويا بعد ما راح ترى قاعد يحب على ايد امين شرطه ان هو يرجعه بعد ما كان هيتم مع المدنيين ودفع 2000 جنيه عشان ياخد بعضه ويرجع راح بعد ما رجع في نفس اليوم رموه تاني مع الجنائين ودفع فلوس عشان يقعد في الزنزانة والضيفة راح واخدينه مرحلينه على سجن أبو زعبة على 10 أيام الشيخ خالد واقف على رجله مع عطش كان بيرموا لهم العيش والحلاوة من الشباك كان بيتنفسوا تحت عقد الباب مفيش 30 نفر في أوضة مترين في 3 متر المهم
طبعا
احنا ما نعرفش عنه
هو حاليا دلوقتي فين
اخويا دلوقتي بعد ما انتشر الموضوع على الانترنت نشروه بعدوه من اسم اول ورحلوه على سجن ترى حبس انفرادي مشدد كل ده بلا
ليه يا فندم انا بسال هو ايه خطير على امن البلد
هو مفيش خطر ولا شيء ولا في اي شيء شريف اخويا مرسوب بلا تهمه لولا انها توصيه من ضابط اللي حط شريف اخويا بيعمل عمل حر في مكان محل تمليك بتاعنا في منطقه التوفيق بيتعامل مع ضباط خدوا منه كل حاجه عايز اقول لحضرتك انه قعد 10 ايام في سجن ابو زعبل وحتى كان في ميعاد جلسه كانت يوم سبت في الفتره اللي هو رحلوه فيها وفضلت انا ووالدتي الست كبيره من الساعه 9 الصبح للساعه 3 واقفين على رجلينا يا نسال وكيل نيابه خير هيجي مش هيجي محدش بيرد علينا لحد في اخر اليوم قالوا لنا مفيش قوه تجيبه من ابو زعبل وخدنا بعضنا وروحنا بلعب واحنا ما نعرفش عنه اي حاجه جينا بعدها راح وكيل النيابه طبعا مزود 5 ايام جينا بعد 5 ايام نفاجئ ان هو برضه بعد ما انا وليت الثانيه من الساعه 9 للساعه 3 يقول لنا مفيش قوه تجيبه من سجن ابو زعبل واخيرا جه بعدها ب5 ايام بعد ما قعد 15 يوم ظلما وبهتانا بدون اي سبب بدون اي جريمه ارتكبها وهم بيقولوا لي احنا عارفين ان مفيش حاجه عليك لكن انت متوصي عليه.
طب يعني الوضع اولا بقاله قد ايه في الوضع ده والوضع ايه
شريف اخويا؟ يوم 2/1 الجاي هيتم شهر ونص بهدلة بدون ذنب ارتكبه، كل ده لانه طالب بحقه من الراجل لوصل الامانه اللي كان طالبه منه كان 450.
بالنسبه لمن حكم عليه بثلاث سنين سجن، يعني دول شغل مع النفاذ ولا في استشكال ولا في ايه برضه؟
انا والله انا مش متابع جيد، كل اللي اعرفه اللي بوصفه لحضرتك ان شريف حتى المحامين نفسهم لما كانوا بيخشوا يقولوا احنا ما شفناش كده في حياتنا، يعني اللي حصل ده احنا ما.
طب معلش انا لما في محامي من المحكمه العسكريه يعني هو فاهم قوانين النيابه العسكريه بشكل كويس؟
اخويا كان معاه ثلاث محامين واقفين بيطلبوا خروجه حتى بضمان محل اقامه ثابت، لان هو راجل ما يعني ما فيش تهمه، كان المحامين بيسبقوا قدام القاضي حضرتك ما فيش تهمه عليه، ما فيش شيء، انا اضمن لك خروجه ان شاء الله على مسؤوليتي الشخصيه بضمان محل اقامه ثابت، ورفض ان هو يطلع. بعد 15 يوم زودوا له 15 يوم ثاني، عادهم في اسم اول في بهدله معايا ونبهها ربنا، لولا ان والدتي راحت لمامور الاسم وقعدت تقول له ما ينفعش، وفي الاخر الحمد لله عرفنا خليه كويس. بعد ما طلع التقرير وقلنا الحمد لله خلاص هيروح معانا، والتقرير ما فيش فيه اي شيء لولا غير ماده مش عارف الله اعلم حاجات صور ضباط، يعني هم خدوا ضباط هاردات تخص ضباط، كل اللي متصور لي في وحده عسكريه ولا عاملين لي حاجات كلها تخص اصحابها، كل هارد عليه التيكت اللي مكتوب فيه اسم صاحبه تمام. خدوا بعد كده قلنا خلاص طلع التقرير مش عارف حاجات، مفيش اي حاجه غير فايل باوربوينت ماده بتدرس في سلاح المشاه سنه 2007 نزل بعديها شيء وشويه. طبعا هو كشريف اخويا ما كانش ليه تهمه لولا انهم قعدوا يجروا ويبحثوا له عن شيء، والله اعلم مين اللي حطها له، بنداري حطها له في الهاردات اللي وداها، حطها له في المحل يوم ما اتكسر ليله ما مسكوه من بيته، دخلوا البيت بدون اذن تفتيش، انتهوا حرمه بيته، قلبوا البيت مفيش حاجه سابوها.
طب سؤال اخير، الوضع وصل لحد فين دلوقتي يا استاذ عمر؟
اتفضل.
الوضع وصل فين دلوقتي؟
الوضع دلوقتي ان احنا بعد ال 30 يوم بعد 6/4/5/15 بعد ما طلع التقرير افتكرناه يروح معانا، لقيناهم ضافوا له 15 يوم تاني باي شيء، المحامين متعجبين، كان معانا اربع محامين بيحاموا عنه ده على شيء لم يرتكب، ومفيش حاجه اصلا، مفيش تهمه. طب ايه تهمه شريف؟ مفيش، هو 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 اما يطلع يقول حسب، هو لو حصل له حاجه يقول حسب انا وكيل في الراجل عشان هو متوفي عليه، لكن شريف ملوش تهمه واحنا عارفين ان هو معلش حاجه، ولقيناه ثلاث شهور ما بيتصلش غير باهله وعملائه تمام بحكم شغله ومنطقته.
هل وصلتوا صوتكم لاي حد من المسؤولين؟
احنا في البدايه رفضنا ان احنا نتكلم على اساس ان شريف ما فيش عليه شيء، وعلى اساس ان احنا اكيد احنا في دوله، انت خام شريف اخويا حضرتك عمره ما اتمسك في ايام مبارك نفسه الطاغيه مبارك ما اتمسكش ولا مره ولا اتحكم لا دخل ولا ليه ملف في امن الدوله، هو راجل ملتحي ومتدين في حاله، لا مشترك لا في حزب ولا في جماعه ولا في اي شيء، انسان مستقل وفي حاله تمام، ما بيعملش حاجه غير الخير ويعمل ويشتغل، متزوج وليه طفلين 6 سنين و3 سنين، هذه دي حياته كلها مفيش. فلما ينتخب هو رئيس وما في الجولتين اللي هو قال لنا يعني لن يظلم في عهدي احد، ويجي هو ولا يظلم احد غير في عهده، يعني شريف اخويا ما اتظلمش في عهد مبارك وما اتظلمش غير في عهد مرسي، انا انتخبت مرسي في الجولتين واحنا على ثقه بيه، لكن ما حصل لشريف اخويا اللي حصل لشريف اخويا دي جريمه، يعني شهر ونص ليه يتشحطط في قسام مصر وكل السجون بدون اي ذنب يرتكبه.
شكرا.
وهو دلوقتي امبارح رحلوه امبارح على اسم طوره سجن حبس انفرادي مع مبارك والعدلي شريف اخويا اللي ما عملش شيء في حياته غير ان هو عايش في حياته، رفض يشتغل في شغل المحاماه رغم ان هو مسجل محامي في الاستئناف عشان يعيش في حاله، اتاخد شهر ونص بسبب توصيه من واحد الضباط يحصل
فيه. انا بختم كلامي معاك يا استاذ عمر، معلش انا اسف،
اتفضل.
هذا الكلام لم يصعد لاي مسؤول لرفع الظلم عن اخيك طالما انت بتقول ان هو مظلوم ومعلوش حاجه؟
تمام، هو اللي حصل في الاخر احنا طبعا احنا كنا ساكتين منكتمين عشان يطلع، لكن لما جينا نتكلم مع الناس قال لك لازم تصعيد، لازم صوته يوصل. اولا شريف اخويا مدني لا يجب ان يعامل عسكري، وفي دستور جديد ينص على ذلك ولو ان في شيء مريب يعني، لكن في دستور ينص على ان شريف لا يعامل عسكري. انا اخويا ليه يتبهدل؟ اخويا الوحيد اللي في المحكمه العسكريه مدني والوحيد اللي بيتحاكم عسكري كان موجود في الاسم، ليه يتعامل معاه كده؟ طالب موصي عليه عشان شريف اخويا طالب بحقه ويحصل له كل ده.
شكرا جزيلا استاذ عمر الحصري، الكلام على مسؤوليتك تماما، اتصور انه صوت حضرتك وصل، انا حقيقه مصدوم. طبعا انا يعني هو بيتكلم من طرف واحد انا معرفش ايه اللي حصل بس انا مصدوم. ولذلك انا بقول للرئيس محمد مرسي يعني مسألة انك انت لن يظلم في عهدك احد. انا بتصور ان في ناس بتشتكي دلوقتي ان بدأ التحرش الامني بها من هنا او من هناك بدون ذنب، وفي بلطجية وحرامية وصيعين ومسجلين خطر قاعدين في امان، والعملية بقالها بقالنا في 15 يوم دلوقتي. واحد بهم وبيته برضو 15 بنفس المنطق، كسروا الباب، زقوا والدته، خدوه في اخر طير معلوش حاجة وخرج. فهل ده ارهاب جديد؟ يعني فهمونا ايه الوضع بالضبط. اذا كان الامر كذلك فقل على الدنيا السلام. احنا بالنسبة لنا لا يفرق معنا موضوع ولا اكل ولا شرب ولا حاجة من دي خالص، انه اهم حاجة لتمارس حياتك قامت عشان هذه الثورة بين قوسين الحرية. الحرية ان احنا يبقى الواحد حر، مش حر انه يشتم في الناس ويسب الناس ويلعن الناس، حر انه ينتقد وحر عنده سقف انتقاد وحر 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 يقول رأي بمنتهى الوضوح. انما مش اقول رأيي او اختلف مع ضابط على شيء يوصي عليا ونرجع لنفس العهد المر، خصوصا انا عارف ان في قطاع من الضباط صراحة بيتكلموا كده يلعنونا ايام الرئيس ويسبونا في الرئيس ومش عاجبه نظر الوضع على الاطلاق، مش مصدقين ان في يوم الايام من كان يدخل في السجون هو الذي يحكمهم الآن. أتمنى من ربنا سبحانه وتعالى أن يكون الصوت وصل. هناخد تقرير صغير معلش نخرج من المدة ونرجع نكمل كلامنا مع الأستاذ طلعت رميح. خليكم معنا.
يعني الجلسة الجماعية وبعد كده المفروض هيبتدي شغل التشريع في الفترة حتى انتخاب مجلس النواب. هي في مجلس قوانين مهمة جدا زي قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشورى وقانون المباشرة السياسية، محتاجين نظرة سريعة لان انت عارف المفروض تبدأ اجراءات انتخابات مجلس النواب خلال شهرين من اقرار الدستور. المسألة مستعجلة اوي.
والله ارى ان مجلس الشورى يمارس دورا خطيرا في فترة خطيرة وفترة حرجة من تاريخ هذا الوطن، وموكل اليه الان بناء تشريعي سيترتب عليه يعني عبورنا للمرحلة الانتقالية القادمة، سواء قانون انتخابات مباشرة الحقوق السياسية او قانون مجلس النواب او قانون مجلس الشورى او عدد كبير من القوانين الاقتصادية والاجتماعية الملحة والمعطلة والموجودة في الادراج مدة طويلة.
انا شايف مصر الفترة اللي جاية هتكون ان شاء الله متفائل. انا متفائل بان الفترة المقبلين عليها فترة من التصالح ما بين القوى السياسية، فترة من الانجاز لصالح المواطن. ان احنا قضينا سنتين بعد ثورة 25 يناير، المواطن حاسس ان العجلة واقفة تماما، في انسداد في كل حاجة، مش الامن مش على المستوى الذي يليق بهذا الشعب الكريم بعد ثورة.
اولا جلسة اجرائية بحتة، يعني النواب المعينين الجدد حلف اليمين وبيان للحكومة، بيان مرسل للرئيس، فدي جلسة اجراءات. فان شاء الله يعني احنا بنعمل في القادم ان شاء الله الاعمال او التكلفات المنوطة مجلس الشورى وهي التشريعات. احنا محتاجين في الفترة القادمة ان شاء الله حزمة تشريعات من شأنها تعمل على استقرار وامن البلد.
يعني اللي حنراه هو كنا مقررينه قبل المجلس. احنا يعني معينين لان المفترض يحصل توازن في المجلس هياخد صلاحيات تشريعيه كامله. اعتقد ان الفتره الجايه الاربع شهور المقبله هيكون فيها قوانين شديده الاهميه والحساسيه على راسها قانون الانتخابات ومباشره حقوق سياسيه، ربما تعرض قوانين تختص السلطه القضائيه بالتظاهرات بالاضرابات. فاعتقد الفتره حاسمه، واتمنى ان يحصل داخل المجلس يعني نوع من التوافق، نوع من الحوار، نوع من التلاقي. لا اتمنى ان يحدث اقصاء او يحدث فض راي كما حدث في الايام الاخيره في التاسيسيه. وبؤكد كل مره انه اذا وشعرنا اننا مجرد ديكور ديمقراطي في مجلس الشورى، حزب غد الثوره سيستقيل بكامل اعضائه فورا ولن نبقى. لكن انا عندي امل من اللي بنشوف الحوار الوطني ان الكل ان شاء الله يسعى الى طمانه الشعب والى اقرار مشاريع قوانين تكون توافقيه ان شاء الله قدر الامكان. ان شاء الله
ارى ان هذا المجلس وقد تولى سلطه التشريع امامه مجموعه من المشروعات، مجموعه من القوانين يستلزمها تنفيذ الدستور الجديد، وخصوصا ان الدستور الجديد جاء بحقوق كثيرة للمواطنين وجاء بطرق يعني لتنمية مصر ورعاية حقوق المواطنين وضمان حد الكفاية لهم والتأمين الاجتماعي وتحديد حد أدنى للأجور والمعاشات إلى آخر.
السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل مع الدكتور مع الأستاذ طلعت رميح عضو مجلس الشورى والكاتب الصحفي البارز. أستاذ طلعت كنا بنتكلم في أمر مجلس الشورى. حك سمعت التقرير اللي حصل، هل لك من تعليق؟
يعني خلينا علق على المكالمة اللي يعني واضح لي وأنا قاعد أمامك أنها ألمتك كثيرا ويعني أحيت هواجس قديمة تقريبا مفترض نكون نسيناها، ويعني وأحيت لدي نفس المشاعر، لأن أنت عارف يعني ياما حاجات من دي الواحد يعني تعرض لها في اعتقالات وفي سكون، وكانت لأسباب سياسية، ما كانتش بقى الوضع مالي بالشكل ده. يعني أنا بس عايز أقول أنه أولا أتمنى أنه الجهات المسؤولة ترد على هذه الوقائع. اثنين، أتمنى أنك تجيب بفعل يعني وتسمع المحامي نفسه عشان نفهم التكييف القانوني.
هتصل بالمحامي عشان تصل
نفهم التكييف
القانوني ونحاول نوصل لحد من
الإدارات المسؤولة
إدارة المخابرات.
لكن عايز أقول أنه حتى لو هذا الأمر واقعا حدث، علينا بس نبقى مدركين أنه مسألة تغيير المجتمعات ما بتجيش بزرار للأسف الشديد، هذا هو واقع الحياة. يعني عشان تغير أجهزة شرطة أو ممارسات في الشارع أو سلوكيات هيحتاج إلى قدر من الوقت. لكن المشكلة اللي بنعانيها بالفعل يا شيخ خالد هي إن هناك من يريد استمرار حالة الاضطراب حتى لا تكون القضايا الحقيقية، قضايا الناس ومشكلات الناس، تكون هي اللي في الواجهة. يعني انت طول الوقت حقيقة منذ الثورة وحتى الآن طول الوقت هتلاحظ انه في حد كده قاعد ماسك ورقة وقلم على قد ما بيقدر يكتب نقاط لإثارة المشكلات، والورقة اللي بيطلعها بتطلع كده في الهواء بياخدها كميات من الفضائيات والصحفيين والآخره، اللي هو كيف تعطل اي تقدم واي تطور لهذه الثورة، كيف تعطل قدرة اي جهاز سياسي او ادارة سياسية او حكم او سلطة انها تتقدم بالبلاد، ازاي باستمرار تخلي الناس عايشة في حالة شديدة من التوتر. هذا الجو العام اللي احنا عشناه طول الوقت ده، اللي هو مفيش اي حاجة بتتعمل ولا في شيء ممكن يبقى كويس ولا في اي شيء في تقدم، وكل اللي بيتعمل غلط وكله بايظ وكله مش كويس يعني هذه
حالة صريح.
نعم.
لو ان احدا غير الرئيس مرسي وصل الى سدة الحكم تتوقع كان نفس الكلام هيحصل؟
زي مين؟
يعني انا هفترض انه حمدين صباحي.
نعم.
وصل للحكم.
آه.
البرادع ده كان حكم
كويس.
آه الفريق شفيق كسب في الانتخابات بشكل قانوني من غير تزوير او حاجة يعني. هل بتتصور انه كانت الدولة العميقة هتتعاون مع البلد بشكل كويس، فهما منها ان التيارات الاسلامية مش بتاعت عداء ومش بتاعت خروج على شرعية ومش بتاعت ومش بتاعت؟ انا حاسس ان وصول الرئيس محمد مرسي الحكم كأن في قطاع في مؤسسات الدولة موجود بيعاقب هذا الشعب ويريد ان يدمره وان يلعن اليوم الذي ولد فيه بسبب وصول محمد مرسي سدر الحكم.
في كلمة حد قالها يعني لمجموعة من الناس المتجمهرة قدام القصر الاتحادية، قال لهم ما تدخلوا تجيبوه، ادخلوا طلعوه. فقالوا له الله، طب ما اذا كان انتوا يعني شايفين كده طب ما تدخلوا انتوا تطلعوه. ده الدكتور محمد مرسي قال لهم لا، ما انتوا اللي رحتوا انتخبتوه، مش انت اللي رحت وقلت لنا ديمقراطيه وقلت لنا صناديق ووقفت هناك في الشوارع، اتفضلوا بقى شوفوا نتيجه عمايلكم. فيما يتعلق بمن ياتي، انا عايز اقول لك شيخ خالد احنا كنا وصلنا الى مرحله في اخر عصر مبارك
كان العدل اصبح مافيا في حد ذاته ومن معه، وكان اللي موجودين في امانة السياسات كثير منهم، احمد عز كان خلاص بقى ادارة دولة لوحده. احنا كنا وصلنا الى انه كل واحد معاه فرقة بيخلص بيها مصالحه ومفيش دولة. وبالتالي احد المشكلات اللي واجهت الثورة بدءا من المجلس العسكري وحتى الان، انه انت عندك صحيح دولة هيكل وعندك اجهزة وسلطات، بس من ناحية الفعلية مش خالد، احنا ما كانش عندنا دولة. احنا كنا وصلنا الى هيكل عظمي، ده بيعمل هنا وده بيشتغل هنا وده عمل له ترتيبة. يعني من الامثلة الشهيرة جدا انه بغض النظر عن اسم الجهاز، يعني سيادتك لما كنت تدخل مناقصة مع حد تاني في شركة في موضوع في البلد يعني، فهو مقدم اقل منك وانت عايز تاخد المناقصة دي، فبتعمل ايه؟ تشوف واحد صاحبك في جهاز ما وتقول له يا سيدي، يقول لك طيب واحنا، مش كده؟ يقول لك واحنا، فتقول له انتم، يروح يجيبه حاجة يعني زي الحدوتة دي بس على حاجات على كبير يعني، يروح يجي رجل الاعمال ده، عشان كده احنا بنقول لسه الفساد ما اتكشفش، يجيبوا رجل الاعمال ده ويقولوا الله ايه الموضوع، انت مطلع متر في البناية والقرية اللي انت عاملها في الحتة الفلانية، المتر ده هيروح يتكسر والبتاع، والقرية دي اصلا من غير ترخيص. كل ده صحيح لانه ده القواعد اللي كانت ماشية على البلد. طب يعني طب والحل نعمل ايه يعني؟ المناقصة اللي انت داخلها مع فلان تنسحب منه، ينسحب. يعني احنا وصلنا لحالة خراب في يعني انتماء الناس للدولة، ايمان الناس بان الدولة دي خدمة الشعب. الخلاصة الكلية للدولة اصبحت هناك من يدير الدولة من خارج الدولة، وتحولت بعض اجهزة الدولة شيخ خالد الى تحقيق مصالح لبعض رجال الاعمال.
استاذ طلعت دخلت معاك بسؤالين يعني في السريع.
نعم.
السؤال الاولاني، علاقة المشهد السوري باللي بيحصل في مصر، يعني هل بتجد اي ربط ولا احنا كل واحد في ديره منعزله؟
لا خالص، بالعكس. يعني كلما جرت اضطرابات في مصر او في دول اللي الاسلاميين وصلوا فيها للحكم بطريقه او باخرى في دول الربيع العربي، على طول يستثمر من قبل ايران ومن قبل روسيا بالحديث عن انه شايفين ادي اخرة الثورات وادي اخرة كلها اضطرابات وهي الشعوب ما حققتش حاجة منها، وبيستثمر من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية بشكل عام في الحديث عن انه لا نخلي بالنا بقى الثورات ما تجيبش الاسلاميين، ومشكلة الثورات في العالم العربي انها بتجيب اسلاميين، وده الخط اللي الصهاينة بيشتغلوا عليه طول الوقت، التخويف من الاسلاميين في الثورات العربية. لكن في الحقيقة مضمون اخر لما يجري، وهو انه لا، ما بيأثرش في الواقع الفعلي على القوى اللي على الارض. الدور الخارجي باستمرار في اي ثورات مهما كان قوته ومهما كان انه حتى دور ساحق، هو في نهاية المطاف لا يتحرك على الارض حتى لو جه بدبابات. اللي بيتحرك على الارض باستمرار هو ابن البلد. رغم ترك الثورة السورية كل هذا الوقت، من فضل الله الثورة السورية تواجه روسيا وتواجه ايران وتواجه حزب الله وتواجه جيش بشار وتواجه تخاذل عربي وتواجه تخاذل دولي وتواجه تآمر وبتواجه تآمر من الابراهيمي على هذه الثورة، لكن ابدا ابدا.
المشهد المصري،
نعم،
شايف الطلاسم اللي فيه تبدأ تتفك امتى؟ وهل تتوقع ان تزول قريبا حالة الكراهية التي اصبحت بين معسكر المؤيدين والمعارضين للدكتور مرسي؟ بقول بأكرر، حالة كراهية، يعني مش قادرين نستحمل نسمع بعض ولا نعترض على بعض. وصدر لنا جورج بوش مقولاته الشهيرة، من ليس معي فهو ضدي.
نعم. هي حالة عدائية، هي حالة عدائية، لانه الامور كانت وصلت الى فكرة انت لما تنزل الناس في الشارع بغرض الصدام وبغرض تغيير رئيس منتخب
وباستخدام أسلحة أو أدوات حرق لما تروح تعتدي على مقرات وعلى آخره بيتحول وما ترفع شعارات ارحل وامشي ويعني هذه الأمور بيصبح الأمر هنا عدائي ما هوش خلافي أو صراع. اللي بيحسم الأمور مرة أخرى شيخ خالد هو الشعب. لما الشعب حسم في التصويت بهذه الطريقة وبهذه الكثافة وقال نعم للدستور هو حدد الأوزان النسبية لكل القوى السياسية اللي موجودة في المجتمع. إذا أنا أتوقع أنه الانتخابات التشريعية ستكون نتائجها حاسمة في تقرير حالة القوى السياسية في البلاد. ما حدش هيقدر يطلع تاني. بص في حد قال مقولة مهمة جدا في خلال الأيام اللي فاتت. لو انتوا يعني عمالين تقولوا الشعب معانا الشعب معانا كل مرة تقولوا لي الشعب معانا ولاقي الشعب طالع مدي 77% للإسلاميين تقولوا معانا الشعب معانا الشعب معانا الشعب وتطلعوا في الإعلام وتبشروا وتأولوا وتقولوا وتقولوا الشعب لا يمكن يجيب الإسلاميين والإسلاميين أصلهم وأصلهم وأصلهم ف يطلع انه الشعب بيد الاسلامي المرة دي قلت والدستور وسنقف وسنمنع وحاولت تقطعه لقيته الشعب رايح قلت لا ما انقطعش طب نروح ونصوت بلا لما لقيته التصويت بنعم في الجولة الاولى قلت لا 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 نبطل الجولة الاولى لقيته الناس ما بتستجيبش ليكو والشعب ما بيستجيبش ليكو اضطريتوا تطلعوا من الجولة الاولى وتروحوا على الجولة التانية وتقولوا للناس قولوا لا ما نفعتش قلت لا فانا اعتقد اللي هيحسم الامور على الارض واللي احنا مصممين انه يحسمها على الارض هو صوت هذا الشعب قرار هذا الشعب الصندوق الانتخابي التمتع بكافة الحريات السياسية تحقيق مصالح الناس الاقتصادية والاجتماعية هو ده الطريق الوحيد. حتى لو حاول اي طرف انه يجر الناس انه يجر المجتمع انه يجر الدولة يعني شوف النهاردة الكلمة اللي قالها الدكتور محمد مرسي النهاردة عارف المضمون المضمون الحقيقي فيها ايه انه ابدا مش هاخد اجراءات استثنائية ابدا انا مصر على الحوار ابدا انا مصر على البحث في حقوق الناس علي كواجبات مش في حقوقي انا كرئيس. مين اللي ممكن كان يستحمل يا شيخ خالد انه الناس تروح تقف انت شفت الكلام اللي كان بيكتب على
طبعا
على
طبعا
يعني لا يليق لا يليق في الجرايد
اعلام المسيح الدجال مش الكاميرات بتاعته
لا 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 لا
تصور الكلام ده
لا بس الناس نشرته على النت والناس يعني كان مقصود اشياء يعني لا تليق ويعني بقول لك اسقاط هيبه القصر وهيبه الرئيس. فانا بقول لك الطريق الصحيح هو اللي الان المواجهه السياسيه المواجهة العقائدية الفكرية الاعلامية وبفضل الله يعني برنامج زي اللي انت عامله ده وفي 50 قناة اخرى الناس النهاردة نسبة مشاهدتك قد ايه وهو لو هم مش حاسين بتأثيرك على الناس هيقعدوا يقولوا طول الوقت وطول يعني في كم قناة فضائية يا شيخ
كتير وكل برنامج
لا اسلامية
احنا بالضبط الناس والرحمة والحافظ والخليجية اربعة
يعني قول كمان ومصر 25
مصر 25 طبعا
ماشي.
لا بس انا يعني عشان مصر 25
انا بقول لك
يا اخوان بالتحديد نعم.
بس يعني القنوات التانية قد ايه نسبة البث قد ايه عدد البرامج السياسية قد ايه نسبة البرامج الاخبارية قد ايه نسبة البرامج
الاخبارية ده بيصبحوك صباح الخير مع تانج الصبح من الساعة 8 يهرف راسك لحد الساعة 2-3 ياخدوك من
كده
لحد الساعة 1
عارف ده بالنسبة لي مؤشره ايه انهم لا يصدقهم الناس رغم كل هذا الكم بس برنامج واحد او قناة واحدة او قناتين او ثلاثة بيقوموا بفعل ده اللي بيعمل حالة الهستيريا الاعلامية وده اللي بيعمل محاولاتهم الكذب 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 طول الليل والنهار بيتنفسوا كذب وكذب مخطط وكذب مقصود والذي يكذب هو يعرف انه يكذب واللي بيحدث الناس بيحاول بحرفيات وبتقنيات وبطرق اعلامية يعني زي ما بنقوله احنا في الاعلام يسقط في دماغ الناس حالة العداء وحالة الكراهية للتيار الاسلامي. لكن احنا مصممين انه الصندوق مصممين انه الحرية وقدر اعلى من الحرية يستطيع ان يظهر كل من هو معادي للحرية.
والانديل هختم كان كاتب بس مقال مهم اسمه في بلاد الزند والهند والسند بيقول احنا منشغلين حتى النخاع في مهرجان الزند والقضاء نشر خبر صغير على استحياء عن اختطاف 3 مسلحين لموظفة في منطقة القاهرة الجديدة وتناوبوا اختصافها هم وأصدقائهم على مدار 10 أيام. ولأن الأمة غارقة حتى أذنيها في مولد الزند ومختطفة لمتابعة أخبار الشهداء المزيفين في هذا الزمان، لم يتوقف أحد عند هذه المأساة، ولم تهتم الصحف بمتابعة الحادث، ولم يخرج علينا مسؤول في الشرطة بيان أو تصريح عن الفاجعة. والأخطر من ذلك أن المجتمع لم يغضب ولم يهتز بمقدار 1 على 1000 من الاهتمام بالقضايا المصنوعة، مثل سب نجم في سوق الدعوة التجارية لنجم في سوق الفن التجاري، أو قضيه خدش زجاج سيارة نجم سينما، أو خربشة خد رئيس نادي القضاء. وكأن المجتمع أصيب بعصب في قيمه وأخلاقه، أو أن ضميره الجمعي تعرض لعملية ختان أفقدته القابلية للانفعال والغضب وجردته من قشعريرة الشعور بانتهاك أدمية الإنسان، أو أن العبث بدماغ المصريين وجدانهم بلغ حدا لم يعودوا معه أثرون بالنوازل الأخلاقية التي تهدد عروشا وتنذر باقتلاح حكومات في مناطق أخرى من العالم نتهمها بالكفر والتحلل والانحلال القيمي. وبيحكي عن 6 شبان اختطفوا طالبة جامعية تدرس الفيزياء في إحدى الجامعات واغتصبوها، وتظاهر آلاف المتظاهرين. وقالت غاندي للمحتجين في التصريحات: أنا معكم ويستم إحقاق العدل. ثم في النهاية، ولم ينقل عن وكالات الانباء ان احدا تساءل بغلطه ايه اللي ركب لها الحفله مع زميلها، ولم يتحدثوا عما كانت ترتديه او يفتش في نيتها، لانه الحقيقه اجبر غضب اعضاء مجلس الشيوخ في البرلمان الهندي وزير الداخليه على تقديم بيان للمره الثانيه. احنا عندنا مفيش حد بيقدم بيان، خليني اكلمك بصراحه. الرئاسه بيتقال عليها كلام، الرئاسه ما بتردش وسايبه الشعب يفتكس هو ولا لا. يعني محمود سعد يطلع مع الاسيا منى الشاذلي يقول لها والله انا البرادعي ما مش عارف مش هتكلم كتير انت فاهمه، وهي تقول له طب اسالك سؤال وانت فسر، ولو سكوتك ينفع يبقى انت اخترت ايس كريم ولا ملبس ماشي. ويقعدوا يكلمونا في وزير في النهايه انه كان الرئاسه اجبرت محمود سعد نجم الكواكب على انه هو يلغي الحوار مع البرادعي بعد خطاب الرئيس مرسي. ما تفهمش الرئاسه حاجه زي كده، ما تطلعش ترد تقول هذا كذب وافتراء، لازم نقعد ندور ونبحث ونشوف حته من هنا وحته من هنا. واضح ان في مصر محدش سائل في حد.
انا عايز افرق الحقيقه بين اللعب ده اللي يخلي الرئاسه في موضع هزل لما تقعد ترد على دول، وبين حوادث خطيره تعرض الامن المجتمعي والقيم والاستقرار ودور الشرطه وصوره الشرطه وصوره كل جهاز الدوله ان ده ما يتردش عليه. ده لازم يتوضح للناس، ولازم يحصل فيه هز من وشعر الناس يعني يقف من هول وقوع مثل هذه المآسي للناس. لكن حكايه انه بيقولوا لهم والالغاز والكلام الشغل اللي بيقعدوا يقولوه ده طول، عارف لو ده اتفتح يا شيخ خالد هتلاقيه كل شويه. فاكر ايام الانتخابات في اخر ايام 3 ايام انتخابات الدكتور مرسي كان في كل ربع ساعه شائعه.
طيب هل تتوقع حصول رجال النظام السابق على البراءات في الايام المقبله؟ دخل معنا في الاستفتاء حوالي يمكن 1600 1700، 80% قالوا نعم، 18% قالوا لا، 2% قالوا لا ادري. طبعا سيد القمني له وقفه معانا ثانيه يوم السبت، ما هو ده بيغيب بتاع 200,000 جنيه واللي اتهم بانه مزور الدكتوراه، بيدافع عن البهائيين والحقوقيين. الناس دي يعني اسال الله ان يريحنا من اشكالهم. ادينا جبنا اخوه معانا في حلقه وقال اصلا ما بيصليش، اللي بيتكلم عن تاريخ الخلافه الاسلاميه. تخيل واحد من بجحته ما بيصليش وبيكلمك في الخلافه الاسلاميه. وصدق قول الشاعر: لن تبلغ الاعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه، والحمق داء ما له حيلة ترجى كبعد النجم في لمسه. أنا مش عارف بقى نشوفكم السبت على خير، ولا فعلا بجد نعتزل هذا العمل على مرارة ما يحدث من كذب وتزوير وتزييف وانتهاكات للأعراض في البيوت وكل حاجة. وكل ده ما مش متشاف، إنما اللي متشاف القذى في عين أي حد من التيار الإسلامي. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.